والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتكلمنا عن قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وذكرنا أحوال الأيمان وأنها مشاكل كثيرة جدا في مسائل الأيمان ومسائل الطلاق فصلنا فيها. واليوم إن شاء الله الكلام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهنا نداء: يا أيها الذين آمنوا. الإنسان أول ما يسمع يا أيها الذين آمنوا يصغي لها سمع ويصغي لها قلبه، فهو إما خير يأمر الله عز وجل به، وإما شر ينهاكم الله تبارك وتعالى عنه. مش عارف تفهم الكلام بتاعه. فقال: يا أيها الذين آمنوا، النداء للذين آمنوا، إنما، وإنما تفيد الحصر، ولكن هل هي هنا تفيد الحصر فعلا أم تفيد التركيز فقط على بعض الأشياء؟ يعني الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هل هذه فقط هي رجس من عمل الشيطان، أم أن كل الشركيات وكل البدع المضلة تعد رجسا من عمل الشيطان؟ تعد رجسا من عمل الشيطان، ولكن هذا التركيز هنا لأن الغرض من الآية بيان تدرج الحكم في الخمر. بعض أهل العلم يقول إن آيات الخمر منسوخة بهذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه ناسخة لقوله تعالى في سورة النحل: قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم الله عز وجل قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. هذه التدرجات في مسائل الخمر. أول شيء في الخمر السورة المكية لسورة النحل، فربنا جل ذكر أن العنب وغيره تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يبقى معناها العنب والبلح وهذه الأشياء فيها السكر، يعني فيها استخراج الخمر وفيها رزق حسن. الآية هنا لا تدل على تحريم الخمر ولا على الكراهة ولا على أي شيء، لكن تشير إلى شيء معين أن لم تمدح، فقال الله سكرا ورزقا حسنا، فمدح الرزق بأنه حسن، بينما سكت على السكر على الخمر، فهذه إشارة إلى أن الخمر ليست من الرزق الحسن فقط، فلا يفهم منها تحريم للخمر ولا كراهة ولا أي شيء. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طبعا هذه في سورة النساء، وسورة النساء مدنية، والسور المدنية فيها التشريعات والأحكام. فهنا الآية هنا ذكرت أن يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم دخول إلى الصلاة فاهتموا ألا تكونوا سكارى، ففيها إشارة إلى ترك الخمر على الأقل في فترات معينة، وهو أن الإنسان يترك الخمر قبل الصلاة بوقت، لأنه لو شربها قبل الصلاة بساعتين أو بساعة فإنه سيكون عند الصلاة في حالة سكر فلا يصلح، ففي هذه الحالة سيقرب الصلاة وهو سكران. فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، يعني حتى تفيقوا، لأن الإنسان إذا لم يفق لا يمكن يعلم. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم ماتوا وهم كانوا يشربون الخمر لأن لم تحر، وحمزة رضي الله عنه هو سيد الشهداء قتل وهو قبل ذلك كان يشرب الخمر ولم يتركها أبدا رضي الله عنه. والحديث في البخاري أن هم الصحابة اجتمعوا رضوان الله عليهم فأرادوا أن يتقدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم، فصلى بهم: قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم. فهذا طبعا بسبب أن الخمر وسكر الخمر جعله ينسى أعظم شيء في قل يا أيها الكافرون حرف لا، لأنه من دون لا هذا التوحيد كله ونفي شرك كله في أداة النفي لا أعبد. فقال أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد. ثم بعد ذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد خطب فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعد ناقتين كوماويتين، يعني ناقة عالية مشرفة كريمة جدا، ناقتين، وكان يستعد للزواج بالناقتين، يبيع ويجهز بيت الزوجية والأشياء هذه. فكان الصحابة قد اجتمعوا ليشربوا الخمر وشربوا الخمر، فكان أكثرهم شربا له حمزة رضي الله عنه، فلما شرب الخمر استبدت به الشجاعة فأخرج سيفه ونظر إلى الناقتين فاعتبرهما رجلين من الأعداء، فهجم بالسيف فقطع أسنمتهما هما اثنين، فلم يقل فقطع سناميهما، لأن في المثنى يجوز جمعه مع الحفاظ على ألف الاثنين، لذا قال الله فقد صغت قلوبكم، مع أنهم قلبان فقط. طيب فرح مقطع للسنمين وقطع وعلي بن أبي طالب وقف ينظر مشدوها، كل حاجة ضاعت، فذهب حزينا يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الحال فقال ما هذا؟ فقال له حمزة وهو يخفضه ويرفعه، وهذه لا تحدث من صحابي أبدا، يخفضه ويرفعه في غضب. ثم قال له هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة رضي الله عنه قد تمكن منه السكر. ثم فمع ذلك هؤلاء كانوا يشربون، لكن هل كانوا قبل الصلاة يتعمدون عدم الشرب حتى لا يقربوها وهم سكارى؟ هذا في حق حمزة حل خلاف كبير جدا، لأن هل نزلت هذه الآية قبل موقعة أحد أو لا؟ لأن لو نزلت بعد أحد فحمزة لم يدركها رضي الله عنه، لأنه قتل في أحد، قتله وحشي بن حرب بتحريض من جبير بن مطعم. لا هند ملاش أي علاقة بالمسألة دي، سيبك من كلام سيد قطب، ولا ليس لها أي علاقة بمقتله، القاتل هو جبير بن مطعم رضي الله عنه. فالمهم لو الآية هذه اللي هي لا تقربوا الصلاة لم تكن قد نزلت، في الغالب أنها لم تكن قد نزلت. طيب ثم بعد ذلك كان عمر رضي الله عنه يقول يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الله جل أنزل قوله عز وجل في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ففيها منافع للبيع والشراء والاقتصاد والتجارة، وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا نص على أن الخمر يزيد شرها على خيرها. فبعضهم ترك الخمر وبعضهم قال نشربها لما فيها من منافع ونتعامل فيها لما فيها من منافع. ثم لما دعا عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، أنزل الله عز وجل هذه الآية التي نحن معها الآن. إذن الصحيح أنه لا نسخة في الآيات المتعلقة بالخمر، ولكن هناك تدريج. يبقى لا تقل إن آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ناسخة لمسألة سكرا ورزقا حسنا، ولا أن آية البقرة اللي هي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ليست ناسخة لتقربوا الصلاة، ليست ناسخة للا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وإنما هذا تدرج في الأحكام فليس نسخا، النسخ إلغاء الحكم السابق. فالصحيح أن الخمر، ولذا هذه الآيات ليست منسوخة فيعمل بها. كيف يعمل بها؟ بعض الناس مبتلى بشرب الخمر ومبتلى بالمخدرات، والمخدرات ذكرنا كلام شيخ الإسلام إنها نجسة وخبيثة وأنجس من الخمر وأخبث منه، فهي أشد حرمة من الخمر. ولكن من استحل شرب الخمر كفر، من استحل شرب المخدرات لا يكفر، لأن التحريم هنا ليس بنص وإنما التحريم باجتهاد، والاجتهاد مبني على القياس في الغالب. فالآيات يعمل بها بحيث لو ناس مبتلاة بشرب الخمر أو بالمخدرات أو بالتعاطي أو بالشم أو بغيره نقول له انتبه، أنت لابد تحافظ على الصلاة ولكن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نسأل الله يتوب عليك. فيعمل بهذه الآيات ولا يقال بالنسخ فيها. طيب، قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمة رجس، الذين يفسرون كلمة رجس بأنها النجاسة ليس لهم حق في هذا. صحيح هي تعني من ضمن معانيها النجاسة، لكن ليس كل رجس نجسا، لأن الخمر هنا معطوفة على إيه؟ على الميسر والأنصاب والأزلام. الميسر ما هو؟ إيش القمر يعني؟ يعني إيه قمر؟ يعني إيه؟ مش فاهم. يعني أوراق أو أشياء أو أدوات يتم التعامل بها بحيث تكسب مالي بالباطل أو أكسب مالك بالباطل، تمام؟ الزهر ولا الألواح ولا الأشياء ولا الأوراق، أي شيء فيه نوع من التنافس الذي يؤدي لكسب المال بالباطل. فهل ورق الكوتشينة والألواح هذه والزهر هذه هل هذا نجس؟ طيب والأنصاب، ما الأنصاب؟ مش فاهم الأنصاب يعني. تعرفين قوم ود وسوع ويغوس ويعوق لما عملوا نصبوا لهم أنصابا، يعني عملوا إيه؟ فالأنصاب، هل النصب يعني التمثال؟ لا، النصب قد يعني التمثال، لكن النصب أي شيء ينصب، أي شيء يقام. فالمذبح يعملوا حاجة اسمها مذبح، فهذا نصب، والتمثال نصب، والمسلة نصب، والهرم نصب، كل الأشياء التي تنصب تسمى أنصابا، تسمى أنصابا. فهل هذه نجسة؟ يعني التماثيل نجسة؟ يعني لو الواحد لمس اللات أو العزة أو لمس تمثال المسيح اللي بيحطوه في الكنائس وغيرها، هل هذا إيده تنجست يغسلها؟ هذه نقطة أخرى. يبقى الأنصاب، ما الأزلام؟ الزلم، الزلمة هو السهم. وإذا يسود في الشام الآن أنه يسمى الرجل إيه؟ زلمة. يعني إيه زلمة؟ سهم، سهم. فهل السهام، إمساك السهام نجسة؟ لا. إذن لو قلنا أن رجس بمعنى نجسة سيكون معنى ذلك أن هذه الثلاثة نجسة وهذه بالاتفاق ليست نجسة، والأئمة الأربعة على نجاسة الخمر، لكن الراجح عدم نجاسة الخمر. الراجح عدم نجاسة الخمر، لأنها في الآية عطفت على ثلاث أشياء ليست نجسة بالاتفاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر وأرسل أنس وغيره رضي الله عن الجميع ليبلغ الناس بتحريم الخمر، أراقوا الخمر في شوارع المدينة، فجرت سكك المدينة أنهارا من الخمر. فلو كانت نجسة هل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنجيس الأرض؟ كان قال له شوف حفرة ورميها فيها، كبها في شيء، لكن أن يقول له أريقوها في شوارع المدينة، لا يمكن يأمر به أن تسود النجاسة في الشوارع. إلى جانب أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه راوية خمر، الراوية الزجاجة أو حتى لو من فخار أو من أي نوع ومرتفعة، عارفين بتاعة المية اللي بتحط في كل دير دي وقلبوها كبيرة دي، هذه تسمى راوية. فالراوية ليست قنينة صغيرة وليست زجاجة صغيرة، الراوية لازم تكون كبيرة لأنها راوية تروي قوما. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر وقال تلك هدية لك يا رسول الله، فقال أما علمت أن الخمر قد حرمت؟ ففك الرجل عفاصها الغطاء اللي عليها من أعلى ثم أراقها على الأرض في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت نجسة هل يأذن صلى الله عليه وسلم بإراقتها على الأرض أمامه؟ لا، لا يأذن. إذن الراجح أن الخمر ليست نجسة، وهذا الكلام فيه فائدة كبيرة جدا، أنه الآن لما أنت تستعمل الكولوني الرش الاسبري هذا، لما تستعمل الاسبري ولو كانت خمرة هيحرم عليك استعملها، ولو أنت وضعت أي، خلي بالك ما فيه، لا يوجد عطر حتى اللزج هذا اللي في الزجاجات الصغيرة إلا وفي نسبة كحول، لا يمكن، لأن العطر الدهن الأصلي لا يسيل إلا بالكحول، لا يسير إلا بالكحول، إلا تأخذ بقى مسك مجم، مسك اللي هو العام زي الشمع هذا، أو تأخذ العطر اللي هو في غاية اللزوجة مثل الصمغ، فلازم تفكه قليلا، فلا بد من إضافة كحول إليه. فلو كان هكذا كان معنى ذلك أن حضرتك لما تغتسل يوم الجمعة وتضع عطر وتيجي تصلي أنت الآن تصلي عليك نجاسة. والناس اللي هم بيحلقوا اللحى هو بيحلق وبعدين شش، فمعنى ذلك أنه نجس الوجه اللي هو عضو أساسي في الوضوء، صح؟ فإذا الصحيح أن الخمر ليست نجس. ولذا لما كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه حد يقول له يا شيخ هذا الكحول هذا الاسبري هذا هل هذا حرام، يقول إذا ما يعجبك جيبه، أو إذا ما تبيه، إذا ما تبيه يعني إذا لا تريده باللغة السعودية تبيه هي محرفة من تبغاه تبغيه يعني، إذا ما تبيه جيبه. ولما كان حد يسأله على البربكان والشراب الشعير الفيروز وغيره كان يقول إذا ما تبيه جيبه. فمعناها أن الراجح ها أن الخمرة ليست نجسة مع مراعاة الخلاف فيها، وأنها قول الجمهور أنها نجسة، مع مراعاة قول الجمهور أنها نجسة. نعم ابن تيمية ابن عثيمين وغير يا مجد الشوكاني، ما هي سكة واحدة، ابن حزم الشوكاني محمد صديق خان الألباني. وابن حزم احنا كما تعلمون احنا في العقيدة ما بنتركه، هذا خراف جهمي، لكن في الفقه ده إمام متألق عظيم جدا. لكن اتفق أهل العلم أنه ما يأخذ منه قولة فقهية إلا إذا وافقوا عليها إمام من أئمة أهل السنة. فلما ابن حزم بيتألق في أقوال، في أقوال بيتألق جدا فيها والناس تعرض ثم ترجع إلى كلامه، وابن تيمية بيرجع إليه كثيرا جدا. فابن حزم لما يقول قولا فقهيا، ولذا الشيخ الألباني وافقوا في كثير من الأمور فالتي كان الناس معرضين عنها رجعوا إليه بعد موافقة الألباني لابن حزم رحمة الله عليه. طيب، فإذا الصحيح في المسألة الخلافية خلافا لقول الجمهور أن الخمرة ليست نجسة. نشوف بقى الشنقيطي بيقول ايه. يقول يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين، لأن الله احنا طبعا بيض الشنقيطي لكن ليس كل كلامه بنعتبره، في كلام كثير خولف فيه، لأن الله تعالى قال إنها رجس، ورجس في كلام العربي كل مستقذر تخافه النفس أو تعافه النفس، معلش النظر بقى تعافوا النفس. وهنا قبل ما نقول، ربنا عز وجل ذكر على لسان هود عليه السلام قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يعني جاء من ربنا نجاسة وغضب. إذن لا يمكن ينزل عند ربنا نجاسة كيف؟ فهذه آية أيضا رد على مسألة، ولكن هل الرجس من ضمن معاني النجس؟ نعم، لكن في الآية هنا هل الأمر على النجاسة؟ هذه النقطة. قال وقيل إن أصله من الركس بالكاف وليس بالجيم، واللغات القديمة عندهم الحروف في حروف متقاربة جدا، أمس ذكرت لك تقارب الحرفين الباء والميم، صح؟ حرفان شفتيتان وهما أقرب في الشفتية، أقرب حرف للباء هو الميم، ولذا عندك الأب والأم، فأقرب شيء لك هو أبوك و أمك، أب وأم أقرب شيء ليك، ولذا حرفين. ثم يلي بعد ذلك عندك العم، العم مع الأب، قربته للأب، لأن العين والهمزة اللي هم الحروف الإظهار، همز الفاء ثم عين الحاء وهما لتان ثم غين الخاء، والميم والباء متقاربان، فعم وأب أيضا متقاربان. هنا الكاف والجيم دائما بينهما تقارب، دائما بينهما تقارب، فقيل هي الركس وهو العذرة، العذرة اللي هي البرازة والنتنة. قال بعض العلماء ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إذن الشراب الآخر ليس بطهور، الشراب الآخر ليس بطهور، لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك. وهذا الكلام نوافق عليه ولا لا نوافق؟ لو وافقتم عليه إذا معناها أن اللبن اللي في الأرض ليس بطهور، وأن العسل اللي في الأرض ليس بطهور، وأنك أنت في الجنة بتأكل أطعمة في الاسم مشابهة للأطعمة الموجودة في الجنة، وبتشرب أشربة في الاسم موافقة للأشربة في الجنة. فلو فقط مسك الخمر وقال الخمر، قال الشراب هناك لم يقل الخمر طهور، لم يقل وسقاهم ربهم خمرا طهورا، وإنما قال وسقاهم ربهم، فهل الشراب فقط هو الخمر في الجنة، هو فقط الخمر، أم هناك مشاريب، هناك يعني أشربة أخرى، هناك أشربة أخرى؟ فإذا كانت الخمر خمر بمفهوم المخالفة لهذه الآية، إذا كانت خمر الجنة طهور وبمفهوم المخالفة خمر الدنيا ليست بطهور، فهل عكس الطهور النجس، ولا ممكن دون الطهور الطاهر؟ مش كده ولا إيه؟ يعني أنت ينفع تتوضأ باللبن؟ لا. طيب اللبن لو توضأت به ينجسه؟ لا، لأنه ليس طهورا وليس نجسا، بل هو طاهر. الشربة مثل عدس هذا كله طاهر وليس بطهور، عصير برتقال هذا الشاي لو توضأت به ما يصلح لأنه طاهر وليس بطهور. فلما يقول الله جل أن سقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني فيه مزيد من الطيبة والطهر. لكن الشراب، هناك اللبن في الجنة هناك لبن في الدنيا، وهناك عسل في الجنة وعسل في الدنيا، وهناك ماء في الجنة وهناك ماء في الدنيا. لحتى لما ربنا ذكر أن الماء في الجنة غير آسن، هل معنى ذلك أن الماء في الدنيا آسن ولا يأسن؟ يأسن، لكن في الأصل وليس ربنا بينزله من السماء ماء طهورا، يعني أصل الماء أنه طهور، لكن يأسن بعد ذلك. فإذا الاحتجاج بهذه على مفهوم المخالفة لا يستقيم. طيب، قال لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك. شوف الاحتياط، لم يقل ليست طهورة وإنما قال ليست كذلك. فنقول له لو تقصد ليست طهورا فممكن يكون معناها أنها طهر. ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا، كقوله لا فيها غول ولهم عنها ينزفون أو ينزفون. والغول هو الكلمة العربية لكلمة المحرفة الكحول، هو الكلمة العربية للكلمة الأخرى الأجنبية الكحول. وكقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ففي ينزفون وفي ينزفون. بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال العقول. نعم الخمر تغتال العقول، ولكن هل كل ما اغتال العقول نجس؟ وأهلها يصدعون أي يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها. وطبعا كل المسائل المسكرة والمخدرة أيضا تصيب بالصداع بعدها، لكن هناك مواد أخرى ليست مخدرة ولا مسكرة وهي مفترة وتصيب بالصداع كذلك. وقوله لا ينزفون أو لا ينزفون معناه أنهم لا يسكرون، والنزيف هو السكران، ومنه قوله كذا، فهي السكران في ثقل الحركة، وأن حمرة العبير الذي هو الطيب في جيبها كحمرة الدم على الطريد الذي درجه الجوارح بدمه. يعني يقول نزيف ترى ردع العبير يجيبها كما درج الدار النزيف المكلمة. ده بيت شعر، ولكن بيت شعر سهل، بس هو الكلام فيه معنكل كده، كده هو سهل جدا. نزيف ترى ردع العبير، يعني ترى أثر الطيب، كما درج الضاري، الدرج يعني خرج دم، والإنسان المدرج يعني الجريح، الضاري يعني الحيوان الشرس، النزيفة المكلمة الجريح المكلم. فالبيت سهل، سنة ساعات بسيبها يعني. فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له، ومنه أيضا قول كذا. الشنقيط طبعا قوم شنقيط أهل لغة، كلهم أهل لغة وأهل شعر ويميلون إلى اللغة جدا، ولذا الشيخ بيركز على مسائل اللغة، ولكن تركيز ابن عثيمين في شروحه على اللغة أفضل من تركيز الشنقيطي على اللغة. ابن عثيمين يأتي باللغة ويجيب لك نحو تفصيلي من الألفية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رحمة الله عليه. طيب ماذا يريد هو في النهاية؟ وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله رجس يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي، أو لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول. يعني هو يقول إيه؟ يقول لو قلتولي إنه الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة فهذا إجماع، الإجماع خرج الثلاثة هذه ولم يخرج الخمر، فبقيت النجاسة على الخمر. يعني يقول الميسر والأنصاب والأزلام تخرج بنص أو إجماع، لكن الخمر لم تخرج بنص أو إجماع فبقيت في الرجس، يعني هي نجسة. فهو مصر على يعني مصر على عرض الآراء لتقول إن كلمة الرجس تساوي نجس. نعم. قال: وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف في اللسان الدارجي بالكولونيا نجس، لا تجوز الصلاة به. هذا القول ده ما كل قول له لوازم، لو قلت بنجاسة الخمرة تصير مشكلة، تصير مشكلة كبيرة. قال: ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر تجتنبوه ويقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الآية بوجه من الوجوه، كما قاله القرطبي وغيره. وإحنا قلنا أن هذا قول من؟ الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة بنجاسة الخمر. وابن تيمية قولان، القول السائد على ابن تيمية بالنجاسة، وكان يريد من هذا أيضا الوصول إلى أن الحشيش أيضا نجسة. فطبعا رد عليه المعلق فقال: التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر، والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه رجس كما هو واضح. ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر، فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها. الكلام ليس عن منفعة، إنما الكلام على النجاسة، فأمر بالإراقة، نعم لأن ليس فيها منفعة، لكن كذلك ليست نجسة، لأن لو نجسة لن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء النجاسة في أرض المسلمين. واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك، ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهاهم عن التخلي في الطرق لا دليل له فيه، فإنها لا تعم الطرق بل يمكن التحرز منها، لأن المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر كثيرة جدا بحيث تكون نهرا أو سيلا في الطرق يعمها كلها، وإنما أريقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها، قاله القرطبي وهو ظاهر. الصحيح أنه ليس بظاهر، لأن هم لما ألقوها هل ألقوا الخمر؟ خرجوا إلى الحرتين وألقوا الخمر، ده الناس يقول ألقيت في السكك، سكك المدينة، فلم يتحروا أماكن يجتنبها المسلمون، بل ألقوا في أماكن مسار المسلمين. فكل محاولة للرد على مسألة إثبات نجاسة الخمر مردود عليه، وتبقى المسألة والخلاف فيها سائغ ومعتبر. ولما يكون الخلاف سائغ نعم، ولكن أيضا يحسمه الإمام، لما الإمام يقرب شيء نقول سمعنا وأطعنا، ولذا نحن نفتي بأن تارك الصلاة كاسلا وإذا رحنا المملكة نقول كذا على طول، على طول ما نستطيع أن نقول غير ذلك، إلا بقى بعض العلماء هناك استطاع أن يقولها، استطاع أن يقولها. لكن مات ابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين غير على أن على الإفتاء بأن تارك الصلاة كاسلا، على الإفتاء وليس على التأليف والتدريس، على الإفتاء بأن تارك الصلاة كاسلا كافر. فإن قلت ولكني اطلعت على أقوال ابن عثيمين رحمه الله موجودة في كتاب سبيل السلام وغيره بأنه قال تارك الصلاة يعني جنس الصلاة، ولم يقل تارك صلاة وإنما قال تارك الصلاة، فهذا في التدريس. لكن في الفتاوى يفتي دائما بأن ترك الصلاة تكاسلا كافر، وهذا لا بأس به. والصحابة كانوا أحيانا يفتون بآيات وأحاديث الكفر الأكبر على مسائل في الكفر الأصغر، فهم يفتون هنا درء، يفتون بهذا درء للمفسدة، هذه واحدة، ولعدم تشجيع الناس على البقاء على ترك الصلاة. والأمر الثالث طاعة للإمام، لأن الملك عبد العزيز من أول ما حكم كان سلطان نجد والحجاز، أول ما حكم خلاص قال النقاب فرض واجب والترك الصلاة كافر، فصار العلماء يفتون بها. وإذا لا يغرنك فتاواهم كلهم في المملكة بأن النقاب فرض واجب، لأن الصحيح أن النقاب لا ليس فرضا ولا واجب، لكن أي حد سيقول غير ذلك سيردون عليه ردا شديدا جدا، وهم يحتاجون إلى شخص جريء جدا وشجاع مثل الألباني هو اللي يهمه علماء السعودية بالكامل. ولذا لما أخرج الرد المفحم نالهم جميعا. وكل الذين يردون الآن بوجوب النقاب يردون بكلام حمود التوجري حافظين ويقولون، وهم لا وهم يعلمون أو لا يعلمون، أن الألباني يعني خلى كلام التوجري كله باطلا، كله وأسقط كل أدلته واستدلالاته. فهناك يفتون بأن ترك الصلاة تكاسلا. لكن أنا سمعت الشيخ عبيد بنفسه، كان معايا محمد عوض ومجموعة من الإخوة كنا في المسجد عنده، قال أنا كنت طوال عمري أقول بأن تارك الصلاة تكاسلا كافر، لكن الآن أقول تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر. لا، الجمهور في المملكة غير الجمهور في العالم. الجمهور في العالم طبعا تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، قول الشافعي قول واحد رحمه الله. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالخمر، ما يتعلق بالآية، ولم يتعرض في الآية للكلام على الميسر ولا على الأنصاب ولا على الأزلام، لم يتعرض فيه. الشيخ الشنقيطي بياخد آيات متعلقة بالأحكام فقط، وليس كتاب تفسير، هو كتاب تعليق على الأحكام والانتصار لحكم ما. وهو في مسائل من المسائل المهمة جدا، تجد تمسكه في قول هنا وتجد قول آخر مخالفا له هنا، لأنه لما فسر الحكم بغير ما أنزل الله فسره بأنه كفر أصغر في المائدة اللي هي مناط الكلام الآية 44، لما جاء في سورة الكهف فسره بأنه أكبر. فالتكفيريون مسكين في كلام الشنقيطي وما يجمعوش كلام الشنقيطي بعضه على بعض، بل اجتزعوا الكلام الموجود في سورة الكهف وهم يجهرون به، وياخدوا كلام محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مع أنه تراجع عن هذا الكلام، والشيخ ابن باز خطأ وقال هذا كلام خطأ وهذا موافقة لكلام الخوارج. يعني الشيخ ابن باز نفسه رحمه الله قال على شيخه محمد إبراهيم أن قوله هذا موافق لقول الخوارج، موافق لقول الخوارج. طيب، ففي مسائل الخمر هو انحاز إلى القول به النجاسة، وهذا هو الغالب في الفتاوى الموجودة في المملكة. حد عنده سؤال ثاني في الخمر؟ نترك الخمر؟ طبعا طبعا طبعا. الزروع اللي فيها إسكار؟ على بس هو هل هم ينزلون جثة الطيب على أنها خمر؟ الراجح أن جثة الطيب حرام استخدام، وأنها فعلا مفترة فتورا زائدا بحيث تقرب من التخدير، وبالتالي هي محرمة، والتحريم هنا تحريم احتياطي. فهل هي نجسة؟ ليلزم على قول القائلين بنجسة الخمر أن يكون الحشيش والأوريين والكوكايين والبرشام والجثة الطيب نجس، ولأن ابن تيمية قال تلك الحشيشة الخبيثة النجسة الملعونة، على طول كده يقول الذي يقول لعنة الله على آكليها وشاربيها. وهو الخشخاش نبات الخشخاش اللي بيطلع منه الأفيون. ما هو النبات نفسه لو الإنسان وضعه فمه فصار مغيبا للعقل يبقى لا نجس، على القول بالنجاسة. أي شيء يؤدي إلى غياب العقل، لأن الخمر هي كل مسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وده الحديث اللي اعتمد عليه شيخ الإسلام في تحريم المخدرات، وفي اعتبارها من الخمور وذنبها أشد، وده عليه الفتوى. وعبد المجيد سليم له تفصيل في هذه المسألة. طيب، وكان عليه الإفتاء في مصر، إراقة الخمر. لا، ما أمر بصب شيء عليه، لو كان نجسا ما هو ما نعم، لأنه لما الرجل تبول في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء أهرقوه عليه. لو كانت الخمر مثل البول في النجاسة لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء عليه، وما أمر، بل ما بل سكت. في الرجل يتبول منع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التبول في المسجد في مضرة شديدة فيترك، لأنك أنت لو منعت الرجل الذي يتبول هو لما تمنعه سينتقل من مكان إلى مكان وحينجس مكان أكبر، زائد أنه سيضار ضرر شديدا لو كتم البول. بينما الخمر لما تنهى ليس فيها أي مضار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه ولا تزرموه في بولته. لما الرجل انتهى من البول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق سجل من ماء عليه، واستجل ما هو السجل؟ الدلو المليء، لو الدلو غير مليء لا يسمى سجلا، فأهريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فأهرقوا عليه الماء. فلو كانت الخمر بنفس نجاسة البول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراق الماء، بل لمنع الرجل من إراقته، لأن منع من إراقته لن يؤدي إلى ضرر، بينما منع الرجل من التبول يؤدي إلى ضرر. لا، لو يبقى قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يبقى نجس وغضب. طب ومال ما انا قلت لك ان كلمة رجس تعني نجس في احد مفرداتها وليس تستغرقها النجس على طول، زي قوله تعالى انما المشركون. هل المشركون نجس؟ يا لو انا اتجوزت واحدة نصرانية دلوقتي، لو لقيت واحدة نصرانية كويسة واتجوزتها كل ما المسها تنجس، ولا النجاسة نجاسة معنوية؟ نجاسة معنوية. إذن كلمة النجس تشمل المعنيين، فلو قال نجاسة معنوية على الخمر نعم، لأن كل محرم نجس نجاسة معنوية ويجتنب. أحسنت. كل نجس حسي، كل نجس حسي نعم.
إنما أهدي إليه الخمر،
لا، ما هو ده الصحابة كثير من كانوا يشربونه، والمعلوم أن أبو بكر وعمر لم يكونوا يشربان الخمر حتى في وقت الكفر، فعمر كان يأنف من الخمر فلم يكن يشربها، ليس لأنها حرام ولا يعلم أنها محرمة، لكن هو يأنف منها، بعض الناس تأنف من الخمر. أما الرسول فمستحيل، ما الرسول معصوم، معصوم معنى العصمة أنه لا يرتكب قبل الرسالة ولا بعد الرسالة ما يشيء. يعني الرسول حتى لو عنده سنة واحدة لا يمكن يسجد لسنة، لا يمكن يرتكب شركا أكبر، لا يمكن يرتكب شركا أصغر، لا يمكن يفعل كبيرة، لا يمكن مثلا نبي قبل أن يرسل الأنبياء ترسل سن 40، لا يمكن قبل ذلك أنه يزني، لا يمكن يشرب خمر، لا يمكن. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من دون تحريم الخمر لن يشرب الخمر. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها محرمة؟ لا، لأنه لا يجوز له أن يكتم علمه، فهو يعلم أنها حلال لكنه لا يشربها، هذا إيه؟ عصمة، لا يشربها بالصرفة. عارفين الصرفة؟ يعني يصرف الله جل عنها. بعض الناس، يعني بعض الناس الكفار نفسهم، هو لا يزني، هو مصروف عن الزنا. نعم،
القول بالصرف على إطلاق
يزيد، يعني أنت خلصت دي الأول عشان تنتقل لغيرها.
ما هو أنت تكلمت المعلوم تحريم الخمر، أقصد تحريم
لا ليس معلوم،
الشرك بالله وغيره هذا معروف،
لا ليس معروف
الشراء السابق معروف،
اللي هو الخمر لا ليس معروف في الشراء السابق.
أيوة الخمر لا.
طب ما أنت كلامك، إحنا كلامنا في الخمر
عن عند الشيخ محمود الله تكلم المسألة.
يعني الرسول اللي عنده اللي هو حيبقى رسوله عنده 5 سنين يعلم ان الشرك محرم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وحليمه بترضعه كان يعلم ان الشرك الاكبر محرم والشرك الاصغر محرم؟
لا، الشديده
هو التكليف يعرف منين؟ يعني يعرف مما تواتر من العلم، ولا هو مصروف اصلا عن هذا؟ كمان مصروف اصلا عن هذا، فلم ينصرف عن الشرك طاعة، لأنه هو قبل 40 سنة لا في طاعة ولا يحسب له طاعة ولا يحسب له معصية، ومع ذلك لا يعصي. فهو لا يحسب له طاعات خالص ولا طاعة. أي رسول قبل 40 سنة في 40 سنة ما يتحسب لهش طاعة، لكنه ممنوع من المعصية بالعصمة. فلا نقول بقى هو تواتر إليه من الشرك، أن الشرك محرم معناه أنه لم يشرك طاعة لله، لا هو ما عندهش طاعة أصلا، ما فيش رسالة ولا نبوة خالص. فهو بالصرفة، العصمة تقتضي الصرفة. أما مسألة الصرفة هنفصلها، هو يريد يصل لشيء أنا عارفه.
الزنا
ماله؟ الزنا
أيضا محرم ومستقبح.
أنا اتكلمت عن الحرام والحلال. هو الإنسان الكافر بيحاسب على الحرام والحلال؟ لا إله إلا الله. هما في الجاهلية مش كان عندهم أصحاب الرايات؟ المسلم المسلم الذي قبل ينزل تحريم الزنا يعاقب على الزنا؟ يعني لو ماعز ذا في العصر المكي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيرجمه أو يجلده؟ لا لا. فالأنبياء لما بيتركوا الشيء مش لأنه أنت تريد تقولهم يتركونه لأنهم يعلمون أنه محرم، هذا غلط، هذا غلط، لأن لو تركوه لأنه محرم يثابون عليه ولا ثواب ولا ثواب. مفيش وحي، مفيش وحي. الوحي بعد 40 سنة، لكن قبل 40 سنة هو لا يرتكب لا أكبر ولا أصغر ولا بدعة ولا كبيرة من الكبائر، وقد يقع في الصغائر، وبعد رسالة قد يقع في الصغائر، ولكن وقوعه في الصغائر إما نسيانا كما حدث لآدم عليه السلام، وإما نصرة كما حدث لموسى صلى الله عليه وسلم، وإما اجتهاد له في أجر واحد كما حدث مع ذي النون. ومع ذلك لا يترك خطأه رغم أنه قد يكون له أجر فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الأسرى اجتهاد منه، والاجتهاد قد يكون له أجر واحد فيه ولكنه عوتب عليه، هذا بعد الرسالة. أما قبل الرسالة لا طاعة، كمان بالنسبة للأنبياء لا معصية. تمام كده؟ الصرفة عايز تفهمها، أصل الصرفة في مشكلة في الصرفة، إن هل الكفار لما طلب منهم معارضة القرآن فليأتوا بحديث مثله، فليأتوا بآية فعشر آيات، هل لم يستطيعوا بسبب الصرفة أم بسبب العجز؟ ما استنوا بس، أنا مش بسأل سؤال عايز إجابة، أنا ببين بس إن اختلف أهل العلم فيها. إن الكفار أم أهل البلاغة وأساطين الشعر والفصاحة، معقولة ما يستطيعوا يأتوا حتى بآية واحدة وهم عندهم معلقات وعندهم أشعار وعندهم كذا؟ فقالوا لم يستطيعوا بالصرفة، يعني أن الله صرفهم فلم يمكنهم من ذلك. وقال، والرأي الصحيح طبعا الذي ندين الله عز وجل به، أنهم عاجزون، لأنه لو كان بالصرفة يتحداهم الله سبحانه وتعالى وهو يصرفهم. فالصحيح أن الله عز وجل تحداهم وهم أهل البلاغة والفصاحة، لكنهم عاجزة عن أن يأتوا بحديث مثله أو آية أو عشر آيات، عاجزون. فهم لم يستطيعوا معارضة القرآن بسبب العجز لا بسبب الصرفة. فبعض أهل العلم قال بالصرفة، رد عليه الشيخ ابن عثيمين رد تفصيلي في شرح السفاريني، فقال تنزلا لو هم صرفوا عنه هذا يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن معناه أن الله أيده فصرف عنه. هو التحدي الأوحد الأساسي أن هم يتحدون بالقرآن ما نقولش معجزة، كلمة معجزة ما نحبهاش أصلا، كلمة معجزة كلمة بطلة أصلا، ما لا ينبغي، لأنها غير مذكورة في القرآن ولا في السنة، ولا ينبغي أن يقال معجزات الأنبياء. وإن وقع بعض أهل العلم في كلمة معجزة لكنه خطأ، الصحيح أن الأنبياء مؤيدون بالآيات، وموسى عليه السلام أويد بتسع آيات. تمام كده؟ ولذا حتى الفرعون ما كان يقول معجزة، كان يقول له إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. لكن كلمة معجزة هي شيء خارق للعادة يجري على لسان الطائع والعاصي أيضا. ولذا خد بالك مثلا من اللي عمله مسيلمة، اللي عمله مسيلمة يعتبر معجزة، إن مسيلمة لما بئر الماء فيها غار فقالوا له تعالى اعمل زي محمد صلى الله عليه وسلم وحط إيده وقرأ فالماء فار، أو قرأ وتفل في البئر فزاد الماء، وده حدث حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والبئر ده ابن باز أخبروه به فأمر بردمه فردمه زل خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر وسمى الله ففار الماء، فجابوا مسيلمة هناك في اليمامة فتفل في البئر فازداد غورا. انت بتضحك بس ده معجزة ولا لا يا اخوانا؟ ها معجزة ازاي؟ لا معجزة. انت الان لو انت تدخل في بئر تنقص الماء، ما ينقص الماء، فنقصه شيء خارق وزيادته شيء خارق. فزيادته مع النبي صلى الله عليه وسلم آية، وغوره مع 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 مسيلمة امر خارق للعادة. لما جابوا له برأس يتيم، شخص يتيم وعنده شعر بيسقط، فهو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأس اليتيم، مسح رأس اليتيم فالواد اصلع تماما، ذهب كل شعره. ايضا هذا امر خارق للعادة يا اخوانا. فاذا الامر الاعجازي او الامر الخارق للعادة قد يأتي حتى على ايدي الشياطين ويأتي على ايدي الكفرة، لكن الايات لا يمكن، الايات تكون للايه؟ الأنبياء فقط. وإذا حدث شيء خارق للعادة لصالح فلا تسمى آية وإنما تسمى كرامة. لما الطعام يسبح في إيد أبي بكر الصديق يبقى دي آية ولا كرامة؟ ولما يسبح في إيد النبي صلى الله عليه وسلم آية. فالشاهد هو هل هم لم يستطيعوا تأليف شيء يضارع به القرآن على الصرفة أم على الإعجاز؟ يعجزوا، لأنه قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا كلمة الصرفة لا نوافق عليها في مسألة الآيات، لكن هل الأنبياء قبل النبوة تكون معهم الصرفة؟ نعم، لأن الصرفة من العصمة، فهو يعصم. فما في نبي مثلا يسجد لصنم، ما في. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما شال الحجر كشف الإزار فخر مغشين عليه، طفل، هو كان طفل، بمجرد ما كشف الإزار خر مغشين عليه صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء معصومون قبل وبعد، والعصمة تعريفها ها الرأي في لا تعريفان، عدم الوقوع حتى في الصغائر كما قال قرطبي وطائفة معه، أنه يقول ولا صغير ولا كبير ولا شيء خالص قبل وبعد. الراجح أنهم يقعون في الصغائر، ويكون وقوعهم في الصغائر إما على سبيل الاجتهاد الذي لهم فيه أجر واحد، وإما على سبيل النسيان أو الخطأ. يبقى الصرفة، فهمتم الصرفة؟ كتير مش عارف يعني الصرفة. عرفتم الصرفة يا أخوانا؟ طيب الكفار قريش انصرفوا عن تحدي القرآن أم عجزوا؟ لو قلت انصرفوا ده قول لبعض أهل السنة لكنه خطأ ومرجوح، ومع ذلك يدل على أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد، لأن إذا كان ربنا صرف أعدائه يبقى ده تأييد، مع أنه هذا كله احنا قلنا تنزل فقط. طب ومال ومين قال أنه لا أجر على التحنس؟ ده كان عاوز يوصل لفين الحق؟ نعم يرجع إليه إذا أسلم، لأنه هو أصلا يعرف الإسلام ومعرض عنه. لما تاب من إعراضه كفاه الله عز وجل. هل الأنبياء كانوا معرضين؟ يؤجر الكافر، لأن الكافر كان معرضا عن الكفر. نعم لا يكتب، لا يكتب بالإجماع، ما في حاجة، ما في شيء. لأنهم أعرضوا عن ملة إبراهيم حنيف، ولذا أبوه في النار. طيب ماشي ماشي، لكن ليس بنبي، ولا يعرف هل هذا له جزاء أو ليس له جزاء. فالشرك كان سائدا فيهم، أبوه لا يعرف له معاصي ولكنه كافر، جد عبد المطلب يعرف له أشياء عظيمة جدا لكنه مشرك، أبو طالب ما 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 هي ذنوب أبي طالب عندك أنت غير الشرك؟ غير الشرك عندك ذنب تاني له؟ هل بلغك أن أبو طالب كان يشرب الخمر أو كان يزني؟ كان معظما في مكة وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسالة واضحة ومكلفون بها ومبينة يبقى في هذه الحالة يساب على عمله لأنه تاب منه، لكن النبي ماذا تاب من شيء؟ ما تاب من شيء، ولا يستمر في عمل كان يفعله إلا بتوقيف. يعني التحنس في غار حراء لما نزل جبريل عليه السلام وقال له اقرأ راح يتحنس في غار حراء؟ خلاص ما في ما في. ما هو ما فيش أهل فترة في الجزيرة العربية، مش حاجة اسمها أهل فترة. ما بين إبراهيم وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية مش حاجة اسمها أهل فترة، إلا عند الشنقيطي خد بالك. ليش؟ لمن؟ الذين لم يدركوا دعوة نبي، لم يصلهم دعوة نبي. فلذا الشنقيطي بينتصر. الشنقيطي يقول لك الشنقيطي بينتصر ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن غير ابن العربي الملكي. ابن العربي الملكي الامام معروف على عواصم، عنده مجازفة، عنده مجازفة، يقول لك من قال ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار لابد ان يؤدب وهو ظالم وهو كذا، وساعات بيكفر. الشنقيطي بيصل الى تكفير من قال ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ولكن لا يكفره صراحة، يصل اليه. واذا كان يناظر الناس في حضور ابن باز وكان يغلبه، والناس تقول له طب صحيح مسلم ده الحديث رقم 202 ان ابي واباك في النار، والحديث الاخر رقم كام يا عبد القادر 208 ولا ايه، اللي هو ما هذا قبر امي استاذنت ربي ان ازوره فاذن لي واستاذنت في ان استغفرها فلم ياذن لي، تقريبا 208 صحيح مسلم. يقول لك ايه يعني صحيح مسلم؟ يعني مش بيطعن صحيح مسلم، يقول عندنا اقوى منه. لان انت لو ما انت عندك مثلا بعض الروايات في احاديث صحيحه وبترد، زي مثلا لا يرقون للسبعين الف، لا يرقون مردودة عبارة لا يركون ولا لا، صحيحة ولا لا، سندا صحيح لكن مردودة. أفلح وأبيه إن صدق، مردودة برضو لا، وهي صحيحة أيضا. يخلق الله للنار خلقا يدخلهم فيها، مردودة ولا لا، وهي صحيحة في صحيح مسلم. هي ربنا يخلق خلقا يدخلهم النار، ما يعني معناها إن لما بيجي حديث متواتر أو حديث أصح بترد به حتى عبارة ولو صحت، ولو صحت. تمام كده؟ فاحنا كنا بنقول كده عشان ايه؟ بس عشان بس ما يضيعش مني الشنقيطي بيرى انه الحديث اللي صحيح مسلم هذا حديث شاذ لا يعمل به، ولم يقل على ان الروايات مسلم شاذ، قال هذه الرواية شاذة ولا نعمل بها، ما فيش حاجة اسمها ان ابي اباك في النار، ما فيش حاجة اسمها هذا قبر امي استأذنته كذا، قال لا 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 لا، ورد هذا الكلام. حجته آيات، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه آية. فكان الحوار، وكان الجالس في الحوار تقريبا الشيخ ابن باز كان يضحك ويقول له يا عم بطل ما تكلمش معاه هيكفرك، خلي بالك. معلوم معلوم، انا بس بتكلم على الشنقيطي، انا مش بتكلم في الناحية الحديثية ولا بتكلم فيه. لا احنا معه ان ابا النبي صلى الله عليه وسلم وامه في النار، احنا معاها.
لا
بس لكن انا بكلمك على مذهب الشنقيطي، ردينا عليه، معنا ردينا عليه في حاجات كتيرة، الاخوة حاضرين معنا من الاول ردينا عليه في حاجات كتيرة، ولسه ردينا عليه النهاردة في نجس الخمر. لكن بكلمك على منهج الشنقيطي ومذهب الشنقيطي، مذهبه انه اهل الفترة موجودين حتى بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وموجودين لغاية ما انذر عشيرته والاقربين، وان غير عشيرته والاقربين في الثلاث سنين الاولى من الرسالة اهل فترة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث صلى الله عليه وسلم، هو بعث نبيا بيقرأ، وبعث رسولا بالمدثر، قال هذا لقوم. الثلاث سنين للدعوة السرية فيها اللي هي أنذر عشيرتك الأقربين، هذه كلها كل غير عشيرته أهل فترة، يعني الناس الكافرة في يثرب بعد بعثته، عند الشنقيطي دول إيه؟ أهل فترة. وكل الذين لم يعرفوه حتى ماتوا أو مات هو هم أهل فترة. لكن احنا بالنسبة للصلة بالتاريخ لا يوجد اهل فترة ما بين اسماعيل عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل وجود الحنيفية السمحة عند البعض منهم عمرو بن زيد بن نفي. ده على الملة الحنيفية، على الملة الحنيفية. ولو ده معلوم انه لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم سيسارع بالاسلام مباشرة. الشاهد صرفة ولا اعجاز ولا ايات؟ ماشي، نقول معجزات النبي، معجزة موسى عليه السلام العصا، لا آية. قال في 9 ايات بينات الى بني اسرائيل، فاسأل في 9 ايات بينات فاسأل بني اسرائيل. خلي بس احمد
وشيخنا
معلش استنى لانت قام ايش؟ لا 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 لا، استحال، مستحيل خالص، مستحيل. ولا نوح ولا غيره، ولا حتى ورد بسند صحيح. لا لا، ما اولا ما صح زائد لا يمكن. لا لا، لو صح ده ما يجوز لأهل العلم، يجوز لأهل العلم. احنا لا، احنا مساكين. رد عليه اقول له اولا هات لي لو ثبت هذا فسيكون له حكم الشذوذ. بس فين اللي كان عبد الغفار؟ طيب لا مش ده. هو المهم ماء كثير في ازازه في دلو في برميل تجيب البحر وتسيبه عليه. مش لازم سجل. اي ماء يصب عليه بحيث يكاثر بالماء. الفقه يقول يكاثره بالماء، لو بخرطوم بشيء، المهم المكاثره بالماء. عرفت المكاثره؟
لو مكاثره على
السجاد هو يعني. طبعا نطلع السجاد، ما نطلعه بقى نشوفه بره، وانا مش لازم نسيب. يعني هو تركيبه الانبياء انه لا يهمون بشيء من امور الجاهليه. يروح نايم او يغشى عليه صراط. ما هو ما هم كل الانبياء كده، لا يهمون بشيء من اعمال الجاهليه، اللي هي اعمال جاهليه مستقره مستمره، يعني محرمه في الشرائع القديمه والشرائع الحديثه. ان بعض الاشياء غير محرمه، صناعه التماثيل مثلا كانت موجوده في الشرائع السابقه، وكان يصنع لسليمان عليه السلام التماثيل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. ف الأمور اللي تتغير مع الشرائع غير الأمور الثابتة في جميع الشرائع. فالثابت في جميع الشرائع الشرك، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، والزنا والخمر هكذا. حتى إن في الأناجيل موجود، حتى هم طبعا بيحرفوا في الأناجيل، جمع عند ومن شرب الخمر فقد خرج من ملكوت الرب، دي ما حرفوهاش، بس حرفوا كلمة الرب. كل ما تسمع كلمة الرب اعرف إنها محرفة، هي أصلا الله، لكن هم بيشيلوا كلمة الله ويحطوا الرب أو الرب الإله عشان يدخلوا عيسى بعد ذلك عليه السلام. لأن الأسماء الله عز وجل مشتركة بين العباد ما عدا الله الرحمن، مشتركة. فهل الإنسان يقال له رب؟ تمام. هل يقال على الإنسان كريم؟ عزيز؟ علي؟ الله؟ الرحمن؟ فعشان كده النصارى في التحريف دائما يشيلوا كلمة الله ويضع بدلها الرب أو الرب الإله، وبعدين بعد كده نروح مزودين بقى يسوع. أعوذ بالله. خلاص كده الخمر خلاص. نعم. السهام اللي كانوا يتقاسموا بها، ليس كل السهام، السهام اللي هي افعل ولا تفعل واحد غافل، هي دي. كل واحد عنده جعبة فيها ثلاث سهام، دي غير السهام القتال، غيرها. ده سهم مكتوب عليه، سهم مكتوب عليه افعل، سهم مكتوب عليه لا تفعل، سهم مش مكتوب عليه حاجة. لما يريد يعمل شيء يعمل الثلاث سهام ويرميهم ويمسك واحد، لو طلع افعل يفعل، لو طلع لا تفعل لا يفعل، لو طلع الثالث يعيد الاستقسام بالأزلام. هي دي الأزلام اللي الرجس، هي دي الرجس. أما السهام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ارمي فداك أبي وأم لمن، وكان يقول ارمي لطلحة رضي الله عنه، وفي طلحة يتصور عليه ويرمي رضي الله عنه. خلاص الخمر كلكم بقيتوا فطاحلة وجهابزة في الخمر. عاد الولد ايه يا سعد؟
الالفاظ قد يكون اللفظ يعني المعنى الواحد او الكلمة يعني اكثر من لفظ
او اكثر من معنى. اي نعم.
يعني ممكن يكون مثلا المعجزة هي الآية، يعني
كلمة معجزة لم ترد في الكتاب ولا في السنة نهائيا.
يعني كونه لم ترد في الكتاب والسنة يعني هذا معناه لا يجوز العمل بها. وكثير من الكلمات لا يجوز يعني لم ترد في الكتاب والسنة وكان العمل بها
حسب ما اتفق عليها للعلم. اتفقوا يعني كلمة موجود مثلا لله عز وجل، وصف لله تبارك وتعالى، هي أصلا خبر، لكن اللجنة دايما اعتمدتها وصفا للرب عز وجل. كلمة موجود، من أنكر كلمة موجود لله يكفر؟ طب هي موجودة في كتاب السنة؟ لا، ومع ذلك من أنكرها كفر. طيب نزول الله عز وجل في الثلث الأخير ثابت في السنة؟ ثابت. من أنكره كفر؟ لا. يبقى في ثابت من ينكره لا يكفر، وفي غير موجود أصلا ومن أنكره كفر. طب ما هو ماشي، لكن كلمة موجود لو واحد قال الله كلمة موجود لم ترد، الله ليس بموجود، هذه مشكلة، لأنه هنا خلاص نفى وجود الرب عز وجل، مع أن كلمة موجود ومصطلح الوجود لم يرد في الكتاب ولا في السنة، بينما لفظ النزول في الثلث الأخير ورد في السنة صح، من أنكره ضال وليس بكافر. والأشاعرة كلهم كل الأشاعرة بينكروا النزول الرب عز وجل والاستواء على العرش. الاستواء بحقيقة الاستواء بينكروا، بظاهر كلمة الاستواء بيثبتوه. فكلمة معجزة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا اتفق عليه العلماء، بينما كلمة موجود لم ترد في الكتاب ولا في السنة واتفق عليه العلماء. كلمة باين عن خلقه موجود في الكتاب ولا في السنة ومع ذلك اتفق عليه العلماء، تمام كده. مغاير الحوادث كلمة غير موجودة في الكتاب ولا في السنة ومع ذلك اتفق عليه العلماء. فهل كلمة معجزة اتفق العلماء؟ قال ابن عباس، قال ابن عثيمين وهي كلمة منكرة لا يجوز استعماله. ما تروح الضبعة انت ولا تروح البتاع دي اسمها ايه البلد الفلاحين بتاعتك اسمها ايه؟ اسمها ايه البلد اللي نسيتها؟ ها؟ الكنيسة. اه روح الكنيسة. طيب ادخل في لا تقتلوا الصيد ولا نتقنين على اللؤلؤ. ماشي يلا يا استاذ صلاح. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فتكلمنا عن قوله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم، وذكرنا احوال الايمان وانها مشاكل كثيرة جدا في مسائل الايمان ومسائل الطلاق فصلنا فيها. واليوم ان شاء الله الكلام في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهنا نداء يا أيها الذين آمنوا، الإنسان أول ما يسمع يا أيها الذين آمنوا يصغي لها سمع ويصغي لها قلبه، فهو إما خير يأمر الله عز وجل به وإما شر ينهاكم الله تبارك وتعالى عنه. مش عارف فين الكلام بتاعه. فقال يا أيها الذين آمنوا، النداء للذين آمنوا، إنما وإنما تفيد الحصر، ولكن هل هي هنا تفيد الحصر فعلا أم تفيد التركيز فقط على بعض الأشياء؟ يعني الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هل هذه فقط هي رجس من عمل الشيطان أم أن كل الشركيات وكل البدع المضلة تعد رجسا من عمل الشيطان؟ تعد رجسا من عمل الشيطان، ولكن هذا التركيز هنا لأن الغرض من الآية بيان تدرج الحكم في الخمر. بعض أهل العلم يقول إن آيات الخمر منسوخة بهذه الآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه ناسخة لقوله تعالى في سورة النحل قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم الله عز وجل قال في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. هذه التدرجات في مسائل الخمر. أول شيء في الخمر السورة المكية لسورة النحل، فربنا جل ذكر أن العنب وغيره تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يبقى معناها العنب والبلح وهذه الأشياء فيها السكر يعني فيها استخراج الخمر وفيها رزق حسن. الآية هنا لا تدل على تحريم الخمر ولا على الكراهة ولا على أي شيء، لكن تشير إلى شيء معين إن لم تمدح، فقال الله سكرا ورزقا حسنا، فمدح الرزق بأنه حسن بينما سكت على السكر على الخمر، فهذه إشارة إلى أن الخمر ليست من الرزق الحسن فقط، فلا يفهم منها تحريم للخمر ولا كراهة ولا أي شيء. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طبعا هذه في سورة النساء، وسورة النساء مدنية، والسور المدنية فيها التشريعات والأحكام. فهنا الآية هنا ذكرت إن يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم دخول إلى الصلاة فاهتموا ألا تكونوا سكارى، ففيها إشارة إلى ترك الخمر على الأقل في فترات معينة. وهو إن الإنسان يترك الخمر قبل الصلاة بوقت، لأنه لو شربها قبل الصلاة بساعتين أو بساعة فإنه سيكون عند الصلاة في حالة سكر فلا يصلح، ففي هذه الحالة سيقرب الصلاة وهو سكران. فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، يعني حتى تفيقوا، لأن الإنسان إذا لم يفق لا يمكن يعلم. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم ماتوا وهم كانوا يشربون الخمر لأن لم تحر. وحمزة رضي الله عنه وهو سيد الشهداء قتل وهو قبل ذلك كان يشرب الخمر ولم يتركها أبدا رضي الله عنه. والحديث في البخاري أن هم الصحابة اجتمعوا رضوان الله عليهم فأرادوا أن يتقدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم، فصلى بهم قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم. فهذا طبعا بسبب أن الخمر وسكر الخمر جعله ينسى أعظم شيء في قل يا أيها الكافرون حرف لا، لأنه من دون لا هذا التوحيد كله ونفي شرك كله في أداة النفي لا أعبد. فقال أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد. ثم بعد ذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد خطب فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد ناقتين كوماويتين، يعني ناقة عالية مشرفة كريمة جدا، ناقتين، وكان يستعد للزواج بالناقتين، يبيع ويجهز بيت الزوجية والأشياء هذه. فكان الصحابة قد اجتمعوا ليشربوا الخمر وشربوا الخمر، فكان أكثرهم شربا له حمزة رضي الله عنه. فلما شرب الخمر استبدت به الشجاعة فأخرج سيفه ونظر إلى الناقتين فاعتبرهما رجلين من الأعداء، فهجم بالسيف فقطع أسنمتهما هما اثنين، فلم يقل فقطع سناميهما لأن في المثنى يجوز جمعه مع الحفاظ على ألف الاثنين، لذا قال الله فقد صغت قلوبكم، مع أنهم قلبان فقط. طيب فرح مقطع للسنمين وقطع وعلي بن أبي طالب وقف ينظر مشدوها كل حاجة ضاعت، فذهب حزينا يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الحال فقال ما هذا؟ فقال له حمزة وهو يخفضه ويرفعه، وهذه لا تحدث من صحابي أبدا، يخفضه ويرفعه في غضب. ثم قال له هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة رضي الله عنه قد تمكن منه السكر. فمع ذلك هؤلاء كانوا يشربون، لكن هل كانوا قبل الصلاة يتعمدون عدم الشرب حتى لا يقربوها وهم سكارى؟ هذا في حق حمزة حل خلاف كبير جدا، لأن هل نزلت هذه الآية قبل موقعة أحد أو لا؟ لأن لو نزلت بعد أحد فحمزة لم يدركها رضي الله عنه، لأنه قتل في أحد، قتله وحشي بن حرب بتحريض من جبير بن مطعم. لا هند ما لاش أي علاقة بالمسألة دي، سيبك من كلام سيد قطب، ولا ليس لها أي علاقة بمقتله، القاتل هو جبير بن مطعم رضي الله عنه. فالمهم لو الآية هذه اللي هي لا تقربوا الصلاة لم تكن قد نزلت، في الغالب أنها لم تكن قد نزلت. طيب ثم بعد ذلك كان عمر رضي الله عنه يقول يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الله جل أنزل قوله عز وجل في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ففيها منافع للبيع والشراء والاقتصاد والتجارة، وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا نص على أن الخمر يزيد شرها على خيرها. فبعضهم ترك الخمر وبعضهم قال نشربها لما فيها من منافع ونتعامل فيها لما فيها من منافع. ثم لما دعا عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا أنزل الله عز وجل هذه الآية التي نحن معها الآن. إذن الصحيح أنه لا نسخة في الآيات المتعلقة بالخمر، ولكن هناك تدريج. يبقى لا تقل إن آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ناسخة لمسألة سكرا ورزقا حسنا، ولا أن آية البقرة اللي هي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ليست ناسخة لتقربوا الصلاة، الذي يستنسخها لي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وإنما هذا تدرج في الأحكام فليس نسخا، النسخ يلغي الحكم السابق. فالصحيح أن الخمر، ولذا هذه الآيات ليست منسوخة فيعمل بها. كيف يعمل بها؟ بعض الناس مبتلى بشرب الخمر ومبتلى بالمخدرات، والمخدرات ذكرنا كلام شيخ الإسلام إنها نجسة وخبيثة وأنجس من الخمر وأخبث منه، فهي أشد حرمة من الخمر. ولكن من استحل شرب الخمر كفر، من استحل شرب المخدرات لا يكفر، لأن التحريم هنا ليس بنص وإنما التحريم باجتهاد، والاجتهاد مبني على القياس في الغالب. فالآيات يعمل بها بحيث لو ناس مبتلى بشرب الخمر أو بالمخدرات أو بالتعاطي أو بالشم أو بغيره، نقول له انتبه، أنت لابد تحافظ على الصلاة، ولكن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سأل الله يتوب عليك. فيعمل بها هذه الآيات ولا يقال بالنسخ فيها. طيب، قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمة رجس، الذين يفسرون كلمة رجس بأنها النجاسة ليس لهم حق في هذا. صحيح هي تعني من ضمن معانيها النجاسة، لكن ليس كل رجس نجسا، لأن الخمر هنا معطوفة على إيه؟ على الميسر والأنصاب والأزلام. الميسر ما هو؟ إيش القمر يعني؟ يعني إيه قمر؟ يعني إيه؟ مش فاهم؟ يعني أوراق أو أشياء أو أدوات يتم التعامل بها بحيث تكسب مالي بالباطل أو أكسب مالك بالباطل، تمام؟ الزهر ولا الألواح ولا الأشياء ولا الأوراق، أي شيء فيه نوع من التنافس الذي يؤدي لكسب المال بالباطل. فهل ورق الكوتشينة والألواح هذه والزهر هذه هل هذا نجس؟ طيب، والأنصاب، ما الأنصاب؟ مش فاهم الأنصاب يعني. تعرفين قوم ود وسوع ويغوث ويعوق لما عملوا نصبوا لهم أنصابا، يعني عملوا إيه؟ فالأنصاب، هل النصب يعني التمثال؟ لا، النصب قد يعني التمثال، لكن النصب أي شيء ينصب، أي شيء يقام. فالمذبح يعملوا حاجة اسمها مذبح، فهذا نصب، والتمثال نصب، والمسلة نصب، والهرم نصب، كل الأشياء التي تنصب تسمى أنصابا، تسمى أنصابا. فهل هذه نجسة؟ يعني التماثيل نجسة؟ يعني لو الواحد لمس اللات أو العزة أو لمس تمثال المسيح اللي بيحطوه في الكنائس وغيرها، هل هذا إيده تنجست يغسلها؟ هذه نقطة أخرى. يبقى الأنصاب، ما الأزلام؟ الزلم، الزلمة هو السهم. وإذا يسود في الشام الآن أنه يسمى الرجل إيه؟ زلمة. يعني إيه زلمة؟ سهم، سهم. فهل السهام، إمساك السهام نجسة؟ لا. إذن لو قلنا إن رجس بمعنى نجسة، سيكون معنى ذلك إن هذه الثلاثة نجسة وهذه بالاتفاق ليست نجسة، والأئمة الأربعة على نجاسة الخمر، لكن الراجح عدم نجاسة الخمر، الراجح عدم نجاسة الخمر، لأن في الآية عطفت على ثلاث أشياء ليست نجسة بالاتفاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر وأرسل أنس وغيره رضي الله عن الجميع ليبلغ الناس بتحريم الخمر، أراقوا الخمر في شوارع المدينة، فجرت سكك المدينة أنهارا من الخمر. فلو كانت نجسة، هل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنجيس الأرض؟ كان قال له شوف حفرة ورميها فيها، كبها في شيء، لكن أن يقول له أريقوها في شوارع المدينة، لا يمكن يأمر به أن تسود النجاسة في الشوارع. إلى جانب أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه راوية خمر، الراوية الزجاجة أو حتى لو من فخار أو من أي نوع ومرتفعة، عارفين بتاعة المية اللي بتحط في كل دير دي وقلبوها كبيرة دي، هذه تسمى راوية. فالراوية ليست قنينة صغيرة وليست زجاجة صغيرة، الراوية لازم تكون كبيرة لأنها راوية تروي قوما. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر وقال تلك هدية لك يا رسول الله، فقال أما علمت أن الخمر قد حرمت؟ ففك الرجل عفاصها الغطاء اللي عليها من أعلى ثم أراقها على الأرض في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت نجسة هل يأذن صلى الله عليه وسلم بإراقتها على الأرض أمامه؟ لا لا يأذن. إذن الراجح أن الخمرة ليست نجسة. وهذا الكلام فيه فائدة كبيرة جدا، أنه الآن لما أنت تستعمل الكولوني الرش السبري هذا، لما تستعمل السبري لو كانت خمرة هيحرم عليك استعمالها. ولو أنت وضعت أي، خلي بالك ما فيه، لا يوجد عطر حتى اللزج هذا اللي في الزجاجات الصغيرة إلا وفي نسبة كحول، لا يمكن، لأن العطر الدهن الأصلي لا يسيل إلا بالكحول، لا يسيل إلا بالكحول. إلا تأخذ بقى مسك مجم، مسك اللي هو العامل زي الشمع هذا، أو تأخذ العطر اللي هو في غاية اللزوجة مثل الصمغ، فلازم تفكه قليلا، فلا بد من إضافة كحول إليه. فلو كان هكذا كان معنى ذلك أن حضرتك لما تغتسل يوم الجمعة وتضع عطر وتيجي تصلي، أنت الآن تصلي عليك نجاسة. والناس اللي هم بيحلقوا اللحى، هو بيحلق وبعدين شش، فمعنى ذلك أنه نجس الوجه اللي هو عضو أساسي في الوضوء، صح؟ فإذا الصحيح أن الخمر ليست نجس. ولذا لما كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه حد يقول له يا شيخ هذا الكحول هذا السبري هذا هل هذا حرام، يقول إذا ما يعجبك جيبه، أو إذا ما تبيه، إذا ما تبيه يعني إذا لا تريده، باللغة السعودية تبيه هي محرفة من تبغيه يعني، إذا ما تبيه جيبه. ولما كان حد يسأله على البربكان والشراب الشعير الفيروز وغيره كان يقول إذا ما تبيه جيبه. فمعناها ان الراجح ها ان الخمرة ليست نجسة، مع مراعاة الخلاف فيها، وانها قول الجمهور انها نجسة، مع مراعاة قول الجمهور انها نجسة. نعم، ابن تيمية ابن عثيمين وغير يا مجد الشوكاني، ما هي سكة واحدة، ابن حزم الشوكاني، محمد صديق خان الالباني. وابن حزم احنا كما تعلمون احنا في العقيدة ما بنتركه، هذا خراف جهمي، لكن في الفقه ده امام متألق عظيم جدا. لكن اتفق اهل العلم انه ما ياخذوا منه قولة فقهية الا اذا وافقوا عليها امام من ائمة اهل السنة. فلما ابن حزم بيتألق في اقوال، في اقوال بيتألق جدا فيها، والناس تعرض ثم ترجع الى كلامه، وابن تيمية بيرجع عليه كثيرا جدا. فابن حزم لما يقول قولا فقهيا، ولذا الشيخ الألباني وافقوا في كثير من الأمور فالتي كان الناس معرضين عنها رجعوا إليه بعد موافقة الألباني لابن حزم رحمة الله عليه. طيب، فإذا الصحيح في المسألة الخلافية خلافة لقول الجمهور أن الخمرة ليست نجسة. نشوف بقى الشنقيطي بيقول إيه. يقول يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين، لأن الله، احنا طبعا بنذ الشوك الشنقيطي لكن ليس كل كلامه بنعتبره، في كلام كثير خولف فيه، لأن الله تعالى قال إنها رجس، والرجس في كلام العربي كل مستقذر تخافه النفس أو تعافه النفس، معلش النظر بقى تعافه النفس. وهنا قبل ما نقول، ربنا عز وجل ذكر على لسان هود عليه السلام قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يعني جاي من ربنا نجاسة وغضب؟ إذن لا يمكن ينزل عند ربنا نجاسة كيف؟ فهذه آية أيضا رد على مسألة، ولكن هل الرجس من ضمن معاني النجس؟ نعم، لكن في الآية هنا هل الأمر على النجاسة؟ هذه النقطة. قال وقيل إن أصله من الركس بالكاف وليست بالجيم، واللغات القديمة عندهم الحروف في حروف متقاربة جدا. أمس ذكرت لك تقارب الحرفين الباء والميم، صح؟ حرفان شفتيتان وهما أقرب في الشفتية، أقرب حرف للباء هو الميم، ولذا عندك الأب والأم، فأقرب شيء لك هو أبوك وأمك، أب وأم أقرب شيء لك، ولذا حرفين. ثم يلي بعد ذلك عندك العم مع الأب، قربت للأب لأن العين والهمزة اللي هم الحروف الإظهار همز فاء ثم عين حاء وهما لتان ثم غين خاء، والميم والباء متقاربان، فعم وأب أيضا متقاربان. هنا الكاف والجيم دائما بينهما تقارب، دائما بينهما تقارب. فقيل هي الركس وهو العذرة، العذرة اللي هي البرازة والنتنة. قال بعض العلماء: ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إذن الشراب الآخر ليس بطهور، الشراب الآخر ليس بطهور، لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك. وهذا الكلام نوافق عليه ولا لا نوافق؟ لو وافقتم عليه إذن معناها أن اللبن اللي في الأرض ليس بطهور، وأن العسل اللي في الأرض ليس بطهور، وأنك أنت في الجنة بتأكل أطعمة في الاسم مشابهة للأطعمة الموجودة في الجنة، وبتشرب أشربة في الاسم موافقة للأشربة الجنة. فلو فقط مسك الخمر وقال الخمر، قال الشراب هناك لم يقل الخمر طهور، لم يقل وسقاهم ربهم خمرا طهورا، وإنما قال وسقاهم ربهم، فهل الشراب فقط هو الخمر في الجنة، هو فقط الخمر، أم هناك مشاريب، هناك يعني أشربة أخرى، هناك أشربة أخرى؟ فإذا كانت الخمر خمر بمفهوم المخالفة لهذه الآية، إذا كانت خمر الجنة طهور وبمفهوم المخالفة خمر الدنيا ليست بطهور، فهل عكس الطهور النجس، ولا ممكن دون الطهور الطاهر؟ مش كده ولا إيه؟ يعني أنت ينفع تتوضأ باللبن؟ لا. طيب اللبن لو توضأت به ينجسه؟ لا، لأنه ليس طهورا وليس نجسا، بل هو طاهر. الشربة مثل عدس هذا كله طاهر وليس بطهور، عصير برتقال هذا الشاي لو توضأت به ما يصلح لأنه طاهر وليس بطهور. فلما يقول الله جل أن سقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني فيه مزيد من الطيبة والطهر. لكن الشراب، هناك اللبن في الجنة هناك لبن في الدنيا، وهناك عسل في الجنة وعسل في الدنيا، وهناك ماء في الجنة هناك ماء في الدنيا. لحتى لما ربنا ذكر أن الماء في الجنة غير آسن، هل معنى ذلك أن الماء في الدنيا آسن ولا يأسن؟ يأسن، لكن في الأصل وليس ربنا بينزله من السماء ماء طهورا، يعني أصل الماء أنه طهور، لكن يأسن بعد ذلك. فإذا الاحتجاج بهذه على مفهوم المخالفة لا يستقيم. طيب، قال: لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك. شوف الاحتياط، لم يقل ليست طهورة وإنما قال ليست كذلك. فنقول له لو تقصد ليست طهورا فممكن يكون معناها أنها طه. ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا، كقوله: لا فيها غول ولهم عنها ينزفون أو ينزفون. والغول هو الكلمة العربية لكلمة المحرفة الكحول، هو الكلمة العربية للكلمة الأخرى الأجنبية الكحول. وكقوله: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ففي ينزفون وفي ينزفون. بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال العقول. نعم الخمر تغتال العقول، ولكن هل كل ما اغتال العقول نجس؟ وأهلها يصدعون، أي يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها. وطبعا كل المسائل المسكرة والمخدرة أيضا تصيب بالصداع بعدها، لكن هناك مواد أخرى ليست مخدرة ولا مسكرة وهي مفترة وتصيب بالصداع كذلك. وقوله: لا ينزفون أو لا ينزفون، معناه أنهم لا يسكرون، والنزيف هو السكران، ومنه قوله كذا، فهي السكران في ثقل الحركة، وأن حمرة العبير الذي هو الطيب في جيبها كحمرة الدم على الطريد الذي درجه الجوارح بدمه. يعني يقول: نزيف ترى ردع العبير يجيبها كما درج الدار النزيف المكلمة. ده بيت شعر، ولكن بيت شعر سهل، بس هو الكلام فيه معنكل كده، هو سهل جدا. نزيف ترى ردع العبير، يعني ترى أثر الطيب، كما درج الضاري، درج يعني خرج دم، والإنسان المدرج يعني الجريح، الضاري يعني الحيوان الشرس، النزيفة المكلمة الجريح المكلم. فالبابيات سهلة سنة ساعات بسيبها يعني. فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له، ومنه أيضا قول كذا. الشنقيط طبعا قوم شنقيط أهل لغة، كلهم أهل لغة وأهل شعر ويميلون إلى اللغة جدا، ولذا الشيخ بيركز على مسائل اللغة، ولكن تركيز ابن عثيمين في شروحه على اللغة أفضل من تركيز الشنقيطي على اللغة. ابن عثيمين يأتي باللغة ويجيب لك نحو تفصيلي من الألفية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رحمة الله عليه. طيب ماذا يريد هو في النهاية؟ وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله رجس يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي، أو لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول. يعني هو يقول إيه؟ يقول لو قلت لي إنه الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة فهذا إجماع، الإجماع خرج الثلاثة هذه ولم يخرج الخمر، فبقيت النجاسة على الخمر. يعني يقول الميسر والأنصاب والأزلام تخرج بنص أو إجماع، لكن الخمر لم تخرج بنص أو إجماع فبقيت في الرجس، يعني هي نجسة. فهو مصر على يعني مصر على عرض الآراء لتقول إن كلمة الرجس تساوي نجس. نعم. قال وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف في اللسان الدارجي بالكولونيا نجس، لا تجوز الصلاة به. هذا القول ده ما كل قوله لوازم، لو قلت بنجاسة الخمرة تصير مشكلة، تصير مشكلة كبيرة. قال ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر فاجتنبوه ويقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الآية بوجه من الوجوه، كما قاله القرطبي وغيره. وإحنا قلنا أن هذا قول من؟ الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة بنجاسة الخمر. والابن تيمية قولان، القول السائد على ابن تيمية بالنجاسة، وكان يريد من هذا أيضا الوصول إلى أن الحشيش أيضا نجسة. فطبعا رد عليه المعلق فقال التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر، والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه رجس كما هو واضح. ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر، فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها. الكلام ليس عن منفعة، إنما الكلام على النجاسة، فأمر بالإراقة نعم لأن ليس فيها منفعة، لكن كذلك ليست نجسة، لأن لو نجسة لن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء النجاسة في أرض المسلمين. واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك، ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهاهم عن التخلي في الطرق لا دليل له فيه، فإنها لا تعم الطرق بل يمكن التحرز منها، لأن المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر كثيرة جدا بحيث تكون نهرا أو سيلا في الطرق يعمها كلها، وإنما أريقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها، قاله القرطبي وهو ظاهر. الصحيح أنه ليس بظاهر، لأن هم لما ألقوها هل ألقوا الخمر؟ خرجوا إلى الحرتين وألقوا الخمر، ده الناس يقول ألقيت في السكك، سكك المدينة، فلم يتحروا أماكن يجتنبها المسلمون، بل ألقوا في أماكن مسار المسلمين. فكل محاولة للرد على مسألة إثبات نجاسة الخمر مردود عليه، وتبقى المسألة والخلاف فيها سائغ ومعتبر. ولما يكون الخلاف سائغ نعم، ولكن أيضا يحسمه الإمام. لما الإمام يقرر شيء نقول سمعنا وأطعنا، ولذا نحن نفتي بأن تارك الصلاة كاسلا وإذا رحنا المملكة نقول كافر على طول على طول، ما نستطيع نقول غير ذلك. إلا بقى بعض العلماء هناك استطاع أن يقولها، استطاع أن يقولها. لكن مات ابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين يقول على إن على الإفتاء بأن تارك الصلاة كاسلا، على الإفتاء وليس على التأليف والتدريس، على الإفتاء بأن تارك الصلاة كاسلا كافر. فإن قلت ولكني اطلعت على أقوال ابن عثيمين رحمه الله موجودة في كتاب سبيل السلام وغيره بأنه قال تارك الصلاة يعني جنس الصلاة، ولم يقل تارك صلاة وإنما قال تارك الصلاة، فهذا في التدريس. لكن في الفتاوى يفتي دائما بأن تارك الصلاة كاسلا كافر، وهذا لا بأس به. والصحابة كانوا أحيانا يفتون بآيات وأحاديث الكفر الأكبر على مسائل في الكفر الأصغر، فهم يفتون هنا درء، يفتون بهذا درء للمفسدة، هذه واحدة، ولعدم تشجيع الناس على البقاء على ترك الصلاة. والأمر الثالث طاعة للإمام، لأن الملك عبد العزيز من أول ما حكم كان سلطان نجد والحجاز، أول ما حكم خلاص قال النقاب فرض واجب والترك الصلاة كافر، فصار العلماء يفتون بها. وإذا لا يغرنك فتاواهم كلهم في المملكة بأن النقاب فرض واجب، لأن الصحيح أن النقاب لا ليس فرضا ولا واجب. لكن أي حد سيقول غير ذلك سيردون عليه ردا شديدا جدا، وهم يحتاجون إلى شخص جريء جدا وشجاع مثل الألباني، هو اللي يهمه علماء السعودية بالكامل. ولذا لما أخرج الرد المفحم نالهم جميعا. وكل الذين يردون الآن بوجوب النقاب يردون بكلام حمود التوجري حافظين ويقولونه، وهم لا وهم يعلمون أو لا يعلمون أن الألباني يعني خلى كلام التوجري كله باطلا، كله وأسقط كل أدلته واستدلالاته. فهناك يفتون بأن ترك الصلاة كاسلا. لكن أنا سمعت الشيخ عبيد بنفسه، وكان معايا محمد عوض ومجموعة من الإخوة كنا في المسجد عنده، قال أنا كنت طوال عمري أقول بأن تارك الصلاة كاسلا كافر، لكن الآن أقول تارك الصلاة كاسلا ليس بكافر. لا، الجمهور في المملكة غير الجمهور في العالم. الجمهور في العالم طبعا تارك الصلاة كاسلا ليس بكافر، قول الشافعي قول واحد رحمه الله. طيب إذن هذا ما يتعلق بالخمر، ما يتعلق بالآية، ولم يتعرض في الآية للكلام على الميسر ولا على الأنصاب ولا على الأزلام، لم يتعرض فيه. الشيخ الشنقيطي بياخد آيات متعلقة بالأحكام فقط، وليس كتاب تفسير، هو كتاب تعليق على الأحكام والانتصار لحكم ما. وهو في مسائل من المسائل المهمة جدا، تجد تمسكه في قول هنا وتجد قول آخر مخالفا له هنا، لأنه لما فسر الحكم بغير ما أنزل الله فسره بأنه كفر أصغر في المائدة اللي هي مناط الكلام الآية 44، لما جاء في سورة الكهف فسره بأنه أكبر. فالتكفيريون مسكين في كلام الشنقيطي وما يجمعوش كلام الشنقيطي بعضه على بعض، بل اجتزعوا الكلام الموجود في سورة الكهف وهم يجهرون به، وياخدوا كلام محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مع أنه تراجع عن هذا الكلام، والشيخ ابن باز خطأ وقال هذا كلام خطأ وهذا موافقة لكلام الخوارج. يعني الشيخ ابن باز نفسه رحمه الله قال على شيخه محمد بن إبراهيم أن قوله هذا موافق لقول الخوارج، موافق لقول الخوارج. طيب في مسائل الخمر هو انحاز إلى القول بالنجاسة، وهذا هو الغالب في الفتاوى الموجودة في المملكة. حد عنده سؤال ثاني في الخمر؟ نترك الخمر؟ طبعا طبعا الزروع اللي فيها إسكار على بس هو هل هم ينزلون جوزة الطيب على أنها خمر؟ الراجح أن جوزة الطيب حرام استخدام، وأنها فعلا مفترة فتورا زائدا بحيث تقرب من التخدير، وبالتالي هي محرمة، والتحريم هنا تحريم احتياطي. فهل هي نجسة؟ ليلزم على قول القائلين بنجسة الخمر أن يكون الحشيش والأوريين والكوكايين والبرشام والجثة الطيب نجس، ولأن ابن تيمية قال تلك الحشيشة الخبيثة النجسة الملعونة، على طول كده يقول الذي يقول لعنة الله على آكليها وشاربيها. وهو الخشخاش نبات الخشخاش اللي بيطلع منه الأفيون، ما هو النبات نفسه لو الإنسان وضعه فمه فصار مغيبا للعقل ما لا نبقى نجس عن قول بالنجاسة. أي شيء يؤدي إلى غياب العقل، لأن الخمر هي كل مسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وده الحديث اللي اعتمد عليه شيخ الإسلام في تحريم المخدرات وفي اعتبارها من الخمور وذنبها أشد، وده عليه الفتوى، وعبد المجيد سليم له تفصيل في هذه المسألة طيب، وكان عليه الإفتاء في مصر إراقة الخمر. لا ما أمر بصب شيء عليه، لو كان نجسا ما نعم، لأنه لما الرجل تبول في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء أهرقوه عليه، لو كانت الخمر مثل البول في النجاسة لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء عليه، وما أمر بل ما بل سكت. في الرجل يتبول منع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التبول في المسجد في مضرة شديدة فيترك، لأنك أنت لو منعت الرجل الذي يتبول هو لما تمنعه سينتقل من مكان إلى مكان وحينجس مكان أكبر، زائد أنه سيضار ضرر شديدا لو كتم البول، بينما الخمر لما تنهى ليس فيها أي مضار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه ولا تزرموه في بولته. لما الرجل انتهى من البول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق سجل من ماء عليه، والسجل ما هو السجل؟ الدلو المليء، لو الدلو غير مليء لا يسمى سجلا، فأهريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فأهرقوا عليه الماء، فلو كانت الخمر بنفس نجاسة البول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراق الماء، بل لمنع الرجل من إراقته، لأن منع من إراقته لن يؤدي إلى ضرر، بينما منع الرجل من التبول يؤدي إلى ضرر. ماشي لا لو يبقى قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب يبقى نجسة وغضب. طب ومال ما انا قلت لك ان كلمة رجس تعني نجس في احد مفرداتها وليس تستغرقها النجس على طول، زي قول تعالى انما المشركون، هل المشركون نجس؟ يا لو انا اتجوزت واحدة نصرانية دلوقتي، لو لقيت واحدة نصرانية كويسة واتجوزتها كل ما المسها تنجس، ولا النجاسة نجاسة معنوية؟ نجاسة معنوية. إذن كلمة النجس تشمل المعنيين، فلو قال نجاسة معنوية على الخمر نعم، لأن كل محرم نجس نجاسة معنوية ويجتنب. أحسنت. كل نجس حسي، كل نجس حسي نعم.
إنما أهدي إليه الخمر،
لا ما هو ده الصحابة كثير من كانوا يشربونه، والمعلوم أن أبو بكر وعمر لم يكونوا يشربان الخمر حتى في وقت الكفر، فعمر كان يأنف من الخمر فلم يكن يشربها، ليس لأنها حرام ولا يعلم أنها محرمة، لكن هو يأنف منها، بعض الناس تأنف من الخمر. أما الرسول فمستحيل، ما الرسول معصوم، معصوم ومعنى العصمة أنه لا يرتكب قبل الرسالة ولا بعد الرسالة ما يشيء، يعني الرسول حتى لو عنده سنة واحدة لا يمكن يسجد لسنة، لا يمكن يرتكب شركا أكبر، لا يمكن يرتكب شركا أصغر، لا يمكن يفعل كبيرة، لا يمكن مثلا نبي قبل أن يرسل الأنبياء ترسل سن 40، لا يمكن قبل ذلك أنه يزني، لا يمكن يشرب خمر، لا يمكن. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من دون تحريم الخمر لن يشرب الخمر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها محرمة؟ لا، لأنه لا يجوز له أن يكتم علمه، فهو يعلم أنها حلال لكنه لا يشربها، هذا إيه؟ عصمة، لا يشربها بالصرفة، عارفين الصرفة؟ يعني يصرف الله جل عنها. بعض الناس يعني بعض الناس الكفار نفسهم هو لا يزني، هو مصروف عن الزنا. نعم
القول
بالصفر على إطلاق الغير، يعني مثلا هذه بس انت خلصت دي الأول عشان تنتقل لغيرها.
ما هو انت تكلمت عن معلوم تحريم الخمر أقصد تحريم
لا ليس معلوم
الشرك بالله وغيره هذا معروف
لا ليس معروف
الشراء في الشراء السابق معروف
اللي هو الخمر لا ليس معروف في الشراء السابق
أيوة الشراء الخمر لا
طب ما أنت كلامك إحنا كلامنا في الخمر
عن عند الشيخ محمد الله تكلم المسألة
يعني الرسول اللي عنده اللي هو حيبقى رسوله عنده خمس سنين يعلم ان الشرك محرم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وحليمه بترضعه كان يعلم ان الشرك الاكبر محرم والشرك الاصغر محرم
لا لا حال الشبيبه
هو التكليف يعرف منين يعني يعرف مما وتواتر ابن العلم ولا هو مصروف اصلا عن هذا كمان مصروف اصلا عن هذا فلم ينصرف عن الشرك طاعة لأنه هو قبل 40 سنة لا في طاعة ولا يحسب له طاعة ولا يحسب له معصية ومع ذلك لا يعصي فهو لا يحسب له طاعات خالص ولا طاعة أي رسول قبل 40 سنة في 40 سنة ما يتحسب لهش طاعة لكنه ممنوع من المعصية بالعصمة فلا نقول بقى هو تواتر إليه من الشراوخ أن الشرك محرم معناه أنه لم يشرك طاعة لله لا هو ما عندهش طاعة أصلا ما فيش رسالة ولا نبوة خالص فهو بالصرفة العصمة تقتضي الصرفة أما مسألة الصرفة أن تصل هو يريد يصل لشيء أنا عارفه
الزنا
ماله الزنا
الزنا أيضا محرم
أنا اتكلمت عن الحرام والحلال هو الإنسان الكافر بيحاسب على الحرام والحلال لا إله إلا الله هما في الجاهلية مش كان عندهم أصحاب الرايات المسلم اللي المسلم الذي قبل ينزل تحريم الزنا يعاقب على الزنا يعني لو ما عزاه في العصر المكي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيرجمه أو يجلده لا لا فالأنبياء لما بيتركوا الشيء مش لأنهم أنت تريد تقولهم يتركونه لأنهم يعلمون أنه محرم هذا غلط هذا غلط لأن لو تركوه لأنه محرم يثابون عليه ولا ثواب ولا ثواب ما فيش وحي مفيش وحي الوحي بعد 40 سنة لكن قبل 40 سنة هو لا يرتكب لا أكبر ولا أصغر ولا بدعة ولا كبيرة من الكبائر وقد يقع في الصغائر وبعد رسالة قد يقع في الصغائر ولكن وقوعه في الصغائر إما نسيانا كما حدث لآدم عليه السلام وإما نصرة كما حدث لموسى صلى الله عليه وسلم وإما اجتهاد له في أجر واحد كما حدث مع ذي النون ومع ذلك لا يترك خطأه رغم أنه قد يكون له أجر فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الأسرى اجتهاد منه والاجتهاد قد يكون له أجر واحد فيه ولكنه عوتب عليه هذا بعد الرسالة أما قبل الرسالة لا طاعة كمان بالنسبة للأنبياء لا معصية تمام كده الصرفة عايز تفهمها أصل الصرفة في مشكلة في الصرفة إن هل الكفار لما طلب منهم معارضة القرآن فليأتوا بحديث مثله فليأتوا بآية فعشر آيات هل لم يستطيعوا بسبب الصرفة أم بسبب العجز ما استنوا بس أنا مش بسأل سؤال عايز إجابة أنا ببين بس إن اختلف أهل العلم فيها إن الكفار أهل البلاغة وأساطين الشعر والفصاحة معقولة ما يستطيعوا يأتوا حتى بآية واحدة وهم عندهم معلقات وعندهم أشعار وعندهم كذا فقالوا لم يستطيعوا بالصرفة يعني أن الله صرفهم فلم يمكنهم من ذلك وقال والرأي الصحيح طبعا الذي ندين الله عز وجل به أنهم عاجزون لأنه لو كان بالصرفة يتحداهم الله سبحانه وتعالى وهو يصرفهم فالصحيح أن الله عز وجل تحداهم وهم أهل البلاغة والفصاحة لكنهم عاجزة عن أن يأتوا بحديث مثله أو آية أو 10 آيات عاجزون فهم لم يستطيعوا معارضة القرآن بسبب العجز لا بسبب الصرفة فبعض أهل العلم قال بالصرفة رد عليه الشيخ ابن عثيمين رد تفصيلي في شرح السفاريني فقال تنزلا لو هم صرفوا عنه هذا يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم لأن معناه أن الله أيده فصرف عن هو التحدي الأوحد الأساسي ان هم يتحدون بالقران وال ما نقولش معجزه ان كلمه معجزه ما نحبهاش اصلا كلمه معجزه كلمه بطلة اصلا ما لا ينبغي لانها غير مذكوره في القران ولا في السنه ولا ينبغي ان يقال معجزات الانبياء وان وقع بعض اهل العلم في كلمه معجزه لكنه خطا صحيح ان الانبياء مؤيدون بالايات، وموسى عليه السلام أويد بتسع ايات تمام كده، ولذا حتى الفرعون ما كان يقول معجزة، كان يقول له إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. لكن كلمة معجزة هي شيء خارق للعادة يجري على لسان الطائع والعاصي أيضا. ولذا خد بالك مثلا من اللي عمله مسيلمة، اللي عمله مسيلمة يعتبر معجزة، إن مسيلمة لما بئر الماء فيها غار فقالوا له تعالى اعمل زي محمد صلى الله عليه وسلم وحط إيده وقرأ فالماء فار، أو قرأ وتفل في البئر فزاد الماء، وده حدث حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والبئر ده ابن باز أخبروه به فأمر بردمه فردمه زل خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر وسمى الله ففار الماء، فجابوا مسيلمة هناك في اليمامة فتفل في البئر فازداد غورا. انت بتضحك بس ده معجزة ولا لا يا اخوانا؟ ها معجزة ازاي؟ لا معجزة، انت الان لو انت تدخل في بئر تنقص الماء، ما ينقص الماء، فنقصه شيء خارق وزيادته شيء خارق، فزيادته مع النبي صلى الله عليه وسلم آية وغوره مع 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 مسيلمة امر خارق للعادة. لما جابوا له برأس يتيم، شخص يتيم وعنده شعر بيسقط، فهو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأس اليتيم، مسح رأس اليتيم فالواد اصلع تماما، ذهب كل شعره ايضا، هذا امر خارق العادة ولا يا اخوانا؟ فاذا الامر الاعجازي او الامر الخارق للعادة قد يأتي حتى على ايدي الشياطين ويأتي على ايدي الكفرة، لكن الايات لا يمكن، الايات تكون للايه؟ الانبياء فقط. واذا حدث شيء خارق للعادة لصالح فلا تسمى آية وانما تسمى كرامة. لما الطعام يسبح في ايد ابي بكر الصديق يبقى دي آية ولا كرامة؟ ولما يسبح في ايد النبي صلى الله عليه وسلم آية. فالشاهد هو هل هم لم يستطيعوا تأليف شيء يضارع به القرآن على الصرفة أم على الإعجاز؟ يعجزوا، لأنه قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا كلمة الصرفة لا نوافق عليها في مسألة الآيات، لكن هل الأنبياء قبل النبوة تكون معهم الصرفة؟ نعم، لأن الصرفة من العصمة، فهو يعصم، فما في نبي مثلا يسجد لصنم، ما في. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما شال الحجر كشف الإزار فخر مغشين عليه، طفل، هو كان طفل، بمجرد ما كشف الإزار خر مغشين عليه صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء معصومون قبل وبعد، والعصمة تعرفها ها الرأف لا تعرفان، عدم الوقوع حتى في الصغير كما قال قرطبي وطائفة معه، أنه يقول ولا صغير ولا كبير ولا شيء خالص قبل وبعد. الراجح أنهم يقعون في الصغائر، ويكون وقوعهم في الصغائر إما على سبيل الاجتهاد الذي لهم فيه أجر واحد، وإما على سبيل النسيان أو الخطأ. يبقى الصرفة، فهمتم الصرفة؟ كتير مش عارف يعني الصرفة، عرفتم الصرفة يا أخوانا؟ طيب الكفار قريش انصرفوا عن تحدي القرآن أم عجزوا؟ لو قلت انصرفوا ده قول لبعض أهل السنة لكنه خطأ ومرجوح، ومع ذلك يدل على أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد، لأن إذا كان ربنا صرف أعدائه يبقى ده تأييد، مع أنه هذا كله احنا قلنا تنزل فقط. طب ومال؟ ومين قال انه لا اجر على التحنس؟ ده كان عاوز يوصل لفين الحق؟ نعم يرجع اليه اذا اسلم، لانه هو اصلا يعرف الاسلام ومعرض عنه، لما تاب من اعراضه كافاه الله عز وجل. هل الانبياء كانوا معرضين؟ يؤجر الكافر، لان الكافر كان معرضا عن الكفر. نعم لا يكتب، لا يكتب بالاجماع، ما في حاجه، ما في شيء. لأنهم أعرضوا عن ملة إبراهيم حنيف، ولذا أبوه في النار. طيب ماشي، لكن ليس بنبي، ولا يعرف هل هذا له جزاء أو ليس له جزاء. فالشرك كان سائدا فيهم، أبوه لا يعرف له معاصي ولكنه كافر، جد عبد المطلب يعرف له أشياء عظيمة جدا لكنه مشرك، أبو طالب ما هي ذنوب أبي طالب عندك أنت غير الشرك؟ غير الشرك عندك ذنب تاني له؟ هل بلغك أن أبو طالب كان يشرب الخمر أو كان يزني؟ كان معظما في مكة، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسالة واضحة ومكلفون بها ومبينة يبقى في هذه الحالة يساب على عمله لأنه تاب منه. لكن النبي ماذا تاب من شيء؟ ما تاب من شيء ولا يستمر في عمل كان يفعله إلا بتوقيف. يعني التحنث في غير حراء لما نزل جبريل عليه السلام وقال له اقرأ راح يتحنث في غير حراء؟ خلاص ماشي ماشي. ما هو ما فيش أهل فترة في الجزيرة العربية، مش حاجة اسمها أهل فترة ما بين إبراهيم وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية، مش حاجة اسمها أهل فترة إلا عند الشنقيطي. خد بالك ليش لمن الذين لم يدركوا دعوة نبي لم يصلهم دعوة نبي. فلذا الشنقيطي بينتصر، الشنقيطي يقول لك الشنقيطي بينتصر إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولكن غير ابن العربي الملكي، ابن العربي الملكي الإمام معروف على عواصم عنده مجازفة، عنده مجازفة يقول لك من قال إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار لابد أن يؤدب وهو ظالم وهو كذا، وساعات بيكفر. الشنقيطي بيصل إلى تكفير من قال إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ولكن لا يكفره صراحة، يصل إليه. وإذا كان يناظر الناس في حضور ابن باز وكان يغلبه والناس تقول له طب صحيح مسلم ده الحديث رقم 202 إن أبي وأباك في النار، والحديث الآخر رقم كام يا عبد القادر 208 ولا إيه اللي هو ما هذا قبر أمي استأذنت ربي أن أزوره فأذن لي واستأذنت في نصار فريا فلم يأذن لي، تقريبا 208 صحيح مسلم. يقول لك إيه يعني صحيح مسلم؟ يعني مش بيطعن صحيح مسلم، يقول عندنا أقوى منه. لأنت لو ما أنت عندك مثلا بعض الروايات في أحاديث صحيحة وبترد، زي مثلا لا يرقون للسبعين ألف، لا يرقون مردودة عبارة لا يركون ولا لا صحيحة ولا لا سندا صحيح لكن مردود. أفلح وأبيه إن صدق مردودة برضو لا وهي صحيحة أيضا. يخلق الله للنار خلقا يدخلهم فيها مردودة ولا لا وهي صحيحة في صحيح مسلم. هي ربنا يخلق خلقا يدخلهم النار. ما يعني معناها إن لما بيجي حديث متواتر أو حديث أصح بترد به حتى عبارة ولو صحت ولو صحت. تمام كده. فاحنا كنا بنقول كده عشان ايه؟ بس عشان بس ما يضيعش مني الشنقيطي بيرى انه الحديث لصحيح مسلم هذا حديث شاذ لا يعمل به، ولم يقل على ان الروايات مسلم شاذ، قال هذه الرواية شاذة ولا نعمل بها، مفيش حاجة اسمها ان ابي وابك في النار، مفيش حاجة اسمها هذا قبر امي استأذنته كذا، قال لا 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 ورد هذا الكلام. حجته آيات، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذه آية. فكان الحوار وكان الجالس في الحوار تقريبا الشيخ ابن باز كان يضحك ويقول له يا عم بطل ما تكلمش معاه هيكفرك خلي بالك. معلوم انا بس بتكلم على الشنقيطي، انا مش بتكلم في الناحية الحديثية ولا بتكلم فيه. لا احنا معه ان ابا النبي صلى الله عليه وسلم وامه في النار، احنا معاها.
لا
بس لكن انا بكلمك على مذهب الشنقيطي. ردينا عليه، معنا ردينا عليه في حاجات كتيرة، الاخوة حاضرين معنا من الاول ردينا عليه في حاجات كتيرة، ولسه ردينا عليه النهاردة في نجس الخمر. لكن بكلمك على منهج الشنقيطي ومذهب الشنقيطي. مذهبه انه اهل الفترة موجودين حتى بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وموجودين لغاية ما انزل عشيرته الاقربين، وان غير عشيرته الاقربين في الثلاث سنين الاولى من الرسالة اهل فترة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث صلى الله عليه وسلم هو بعث نبيا بيقرأ وبعث رسولا بالمدثر، قال هذا لقوم. الثلاث سنين للدعوة السرية فيها اللي هي أنذر عشيرتك الأقربين، هذه كلها كل غير عشيرته أهل فترة، يعني الناس الكافرة في يثرب بعد بعثته. عند الشنقيطي دول إيه؟ أهل فترة. وكل الذين لم يعرفوه حتى ماتوا أو مات هو هم أهل فترة. لكن احنا بالنسبة للصلة بالتاريخ لا يوجد اهل فترة ما بين اسماعيل عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل وجود الحنيفية السمحة عند البعض منهم عمرو بن زيد بن نفي. ده على الملة الحنيفية، على الملة الحنيفية. ولو ده معلوم انه لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم سيسارع بالاسلام مباشره، الشاهد صرفة ولا
لا
اعجاز ولا ايات؟ ماشي. نقول معجزات النبي، معجزة موسى عليه السلام العصا، لا آية. قال في 9 آيات بينات إلى بني إسرائيل، فاسأل في 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. خلي بس أحمد استنى لأنت قام إيش؟ لا 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 استحال، مستحيل خالص، مستحيل. ولا نوح ولا غيره، ولا حتى ورد بسند صحيح. لا لا، ما اولا ما صح زائد لا يمكن. ما. لا لا لو صح هذا ما 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 يجوز لأهل العلم، يجوز لأهل العلم. احنا لا، احنا مساكين. رد عليه اقول له اولا هات لي، لو ثبت هذا فسيكون له حكم الشذوذ. بس فين اللي كان عبد الغفار؟ طيب لا مش ده، هو المهم ماء كثير في ازازه في دلو في برميل تجيب البحر وتسيبه عليه، مش لازم سجل. اي ماء يصب عليه بحيث يكاثر بالماء، الفقه يقول يكاثره بالماء، لو بخرطوم بشيء، المهم المكاثره بالماء. عرفت المكاثره؟ هو يعني طبعا نطلع السجاد، ما نطلعه بقى نشوفه بره، وانا مش لازم نسيب. يعني هو تركيبة الانبياء ان هو لا يهمون بشيء من امور الجاهلية، يروح نايم او يغشى عليه صلاة. ما هو ما هم كل الانبياء كده، لا يهمون بشيء من اعمال الجاهلية، اللي هي اعمال جاهلية مستقرة مستمرة، يعني محرمة في الشرائع القديمة والشرائع الحديثة، لأن بعض الأشياء غير محرمة. صناعة التماثيل مثلا كانت موجودة في الشرائع السابقة، وكان يصنع لسليمان عليه السلام التماثيل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيان. فالأمور اللي تتغير مع الشرائع غير الأمور الثابتة في جميع الشرائع. فالثابت في جميع الشرائع الشرك، والشرك الأكبر والشرك الأصغر والزنا والخمر هكذا. حتى ان في الاناجيل موجود، حتى هم طبعا بيحرفوا في الاناجيل، جمع عند ومن شرب الخمرة فقد خرج من ملكوت الرب، دي ما حرفوهاش، بس حرفوا كلمة الرب. كل ما تسمع كلمة الرب اعرف انها محرفة، هي اصلا الله، لكن هم بيشيلوا كلمة الله ويحطوا الرب او الرب الاله عشان يدخلوا عيسى بعد ذلك عليه السلام، لان الاسماء الله عز وجل مشتركة بين العباد ما عدا الله الرحمن، مشترك. فهل الإنسان يقال له رب؟ تمام. هل يقال على الإنسان أنه كريم؟ عزيز؟ علي؟ الله؟ الرحمن؟ فعشان كده النصارى في التحريف دائما يشيلوا كلمة الله ويضعوا بدلها الرب أو الرب الإله، وبعدين بعد كده راح مزودين بقى يسوع. أعوذ بالله. خلاص كده الخمر خلاص؟ نعم. السهام اللي كانوا يتقاسموا بها، ليس كل السهام، السهام اللي هي افعل ولا تفعل واحد غافل، هي دي كل واحد عنده جعبة فيها 3 سهام، دي غير السهام القتال، غيرها. ده سهم مكتوب عليه، سهم مكتوب عليه افعل، سهم مكتوب عليه لا تفعل، سهم مش مكتوب عليه حاجة. لما يريد يعمل شيء يعمل 3 سهام ويرميهم ويمسك واحد، لو طلع افعل يفعل، لو طلع لا تفعل لا يفعل، لو طلع الثالث يعيد الاستقسام بالأزلام. هي دي الأزلام اللي الرجس، هي دي الرجس. أما السهام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ارمي فداك أبي وأم لمن، وكان يقول ارمي لطلحة رضي الله عنه، وهو في طلحة يتصور عليه ويرمي رضي الله عنه. خلاص الخمر كلكم بقيتوا فطاحلة وجهابزة في الخمر، عدل ولا ده ايه يا سعد؟
الألفاظ قد يكون اللفظ يعني المعنى الواحد أو الكلمة يعني أكثر من لفظ
أو أكثر من معنى. أي نعم.
يعني مثلا ممكن يكون مثلا المعجزة هي الآية، أو يعني
كلمة معجزة لم ترد في الكتاب ولا في السنة نهائيا.
يعني كونه لم ترد في الكتاب والسنة يعني هذا معناه لا يجوز العمل بها. وكثير من الكلمات لا يجوز يعني لم ترد في الكتاب والسنة وكان العمل
بها. حسب ما اتفق عليها للعلم. اتفقوا. يعني كلمة موجود مثلا لله عز وجل, وصف لله تبارك وتعالى, هي أصلا خبر لكن اللجنة دايما اعتمدتها وصفا للرب عز وجل, كلمة موجود. من أنكر كلمة موجود لله يكفر؟ طب هي موجودة في كتاب السنة؟ لا, ومع ذلك من أنكرها كفر. طيب نزول الله عز وجل في الثلث الأخير ثابت في السنة؟ ثابت. في من أنكره كفر؟ لا. يبقى في ثابت من ينكره لا يكفر, وفي غير موجود أصلا ومن أنكره كفر. طب ما هو ماشي, لكن كلمة موجود لو واحد قال الله كلمة موجود لم ترد, الله ليس بموجود, هذه مشكلة, لأنه هنا خلاص نفى وجود الرب عز وجل, مع أن كلمة موجود ومصطلح الوجود لم يرد في الكتاب ولا في السنة, بينما لفظ النزول في الثلث الأخير ورد في السنة. صح, من أنكره ضال وليس بكافر, والأشاعرة كلهم كل الأشاعرة بينكروا النزول الرب عز وجل والاستواء على العرش. الاستواء بحقيقة الاستواء بينكروه, بظاهر كلمة الاستواء بيثبتوه. فكلمة معجزة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا اتفق عليه العلماء, بينما كلمة موجود لم ترد في الكتاب ولا في السنة واتفق عليه العلماء. كلمة باين عن خلقه موجود في الكتاب ولا في السنة, ومع ذلك اتفق عليه العلماء. تمام كده, مغاير للحوادث, كلمة غير موجودة في الكتاب ولا في السنة ومع ذلك اتفق عليه العلماء. فهل كلمة معجزة اتفق العلماء؟ قال ابن عباس, قال ابن عثيمين, وهي كلمة منكرة لا يجوز استعماله. ما تروح الضبعة انت ولا تروح البتاع دي اسمها ايه البلد الفلاحين بتاعتكم اسمها ايه؟ اسمها ايه البلد اللي نسيتها؟ ها؟ الكنيسة. اه روح الكنيسة. طيب ادخل في لا تقتل الصيد ولا نطق على اللؤلؤ. ماشي, يلا يا استاذ صلاح.